بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على عبد الله ورسوله محمد صلى الله عليه وسلم وعلى آله وأصحابه أجمعين، وبعد. حديثنا موصول بتوفيق الله سبحانه وتعالى حول القراءة في هذا الكتاب المبارك، وهو تنبيهات وتعليقات على العقيدة السفارانية العلامة محمد بن صالح العثيمين رحمه الله تعالى.
بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على نبينا محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم، وبعد. قال الشيخ ابن عثيمين رحمه الله تعالى: الباب الثاني في الأفعال المخلوقة. قال: هكذا عبر المؤلف بالأفعال، وفي هذا التعبير نظر، لأن أفعال الله من صفاته وصفاته غير مخلوقة. نعم، إن جعلنا الأفعال بمعنى المفعولات فهو مستقيم معنى غير مستقيم تعبيرا، لأنه يكون معناه في المخلوقات المخلوقة، والتعبير الصحيح أن يقول الأشياء المخلوقة.
نعم، لو قصد المفعولات فيقول الأشياء المخلوقة، أما الأفعال فإنها إذا نسبت إلى الله عز وجل فلا يقال مخلوقة، لأن أفعال الله سبحانه وتعالى ليست مخلوقة لأنها من صفاته، فصفاته ذاتية وفعلية، فعل الله سبحانه وتعالى غير مخلوق، لكن الخلق في مفعولاته سبحانه وتعالى. فلهذا قال المؤلف عبر بهذا التعبير في الأفعال المخلوقة، وفي هذا التعبير نظر، لأن أفعال الله سبحانه وتعالى غير مخلوق لأنها من صفاته. وإذا قصد المفعولات فهو من جهة المعنى مستقيم، لكن من جهة اللفظ غير مستقيم، والتعبير الصحيح أن يقول الأشياء المخلوقة أو المفعولات. نعم،
الأشياء المخلوقة، جميع الأشياء مخلوقة سوى ذات الله وأسمائه وصفاته، وكل مخلوق فإنه مسبوق بالعدم.
يبقى هذا تقرير، جميع الأشياء مخلوقة، لأن الله عز وجل قال الله خالق كل شيء سوى الله سبحانه وتعالى، فالله عز وجل خالق كل شيء، فكل ما سوى الله سبحانه وتعالى فإنه مخلوق، فإنه مخلوق، كل ما سوى الله هذا عام لا يستثنى منه شيء. قال سبحانه وتعالى الله خالق كل شيء، وقال إن كل شيء خلقناه بقدر، وما سوى الله فهو مخلوق، سماء وأرض، جبال، أشجار، بحار، أنهار، إنسان، كل ذلك مخلوق، كل ما في الكون مخلوق، ومخلوقات الله سبحانه وتعالى لا يعلمها إلا هو، ولا يحصيها إلا هو سبحانه وتعالى. فنحن نعلم هذا الخلق المشاهد، لكن خلق الله سبحانه وتعالى عظيم وكثير، لا يعلمه إلا هو سبحانه وتعالى، وكل ما سوى الله، قال سوى ذات الله وأسماء وصفات، رد على من قال من أهل البدع بخلق القرآن، إنهم قالوا القرآن مخلوق، قالوا القرآن مخلوق لأنه شيء فهو مخلوق. نقول هو شيء ليس بائنا من الله، فالكلام صفته والصفة تتبع الموصوف وليست منفصلة عنه، فالله بذاته وأسمائه وصفاته غير مخلوق منها شيء، وإنما المخلوق من سوى الله وأسمائه وصفاته. فالقرآن وإن كان شيئا لكنه ليس مخلوقا، لماذا؟ لأنه صفة لله، وصفة الله غير مخلوق. ثم قرر ثانية أن كل مخلوق فإنه مسبوق بالعدم، كل مخلوق إنه مسبوق بالعدم، فحياته مسبوقة بعدم ويلحقها فناء إلا ما استثناه الله سبحانه وتعالى، فما استثناه الله عز وجل فلا يلحق فناء، لكن ليس هذا لذاته وإنما بإبقاء الله له سبحانه وتعالى، فهو الأول الذي ليس قبله شيء، وهو الآخر الذي ليس بعده شيء. ومن بقي من خلق الله سبحانه وتعالى، وما بقي من خلق الله عز وجل، فإن الله سبحانه وتعالى أبقاه فلم يكتب عليه فناء، لكن ليس هذا عائدا إلى ذات الله سبحانه وتعالى، وإنما هو عائد ليس هذا عائدا إلى ذاته، وإنما هو عائد إلى إبقاء الله عز وجل له. نعم.
قال الشيخ: أول المخلوقات. اختلف الناس فيما هو أول المخلوقات، وقد روى الترمذي بسند حسن أن النبي صلى الله عليه وسلم سئل أين الله قبل أن يخلق خلقه، فقال: كان في عماء ما فوقه هواء وما تحته هواء، ثم خلق العرش. وفي صحيح مسلم أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إن الله قدر مقادير الخلائق قبل أن يخلق السماوات والأرض 50,000 سنة، وكان عرشه على الماء. وعلى هذا فيكون العماء والهواء والعرش والماء مخلوقات قبل القلم، والقلم قبل السماوات والأرض. ولم يزل الله تعالى ولا يزال خلاقا يخلق متى شاء كيف شاء. قال تعالى: هو الذي يصوركم في الأرحام كيف يشاء. وعلى هذا فالخلق من الصفات الذاتية الفعلية.
الخلق كصفة لله عز وجل، يعني من الصفات الذاتية الفعلية، وهي قديمة النوع، حادثة الأحاد. فلا يزال رب عز وجل موصوفا بأنه يخلق. وأما أحاد الخلق فإنها لا تتناهى، وهي معلقة بالمشيئة، معلقة بالمشيئة. فالخلق من الصفات الذاتية الفعلية، هذا معنى أنها من الذاتية الفعلية، فهي باعتبار النوع قديمة وباعتبار الأحاد حادثة. تنازع الناس في أول المخلوقات، ويمكن حصر هذه الأقوال، أقوال العلماء في أول الخلق، تحصر في ثلاثة أقوال. قول قال بأن القلم هو أول المخلوقات، وإلى هذا جنح ابن جرير الطبري رحمه الله تعالى، وجماعة من أهل العلم كابن الجوزي رحمه الله، ومنهم من قال العرش أول المخلوقات، وإليه جنح جماهير من السلف، ومنهم العلامة، ومنهم شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله تعالى، والعلامة ابن القيم رحمه الله تعالى، ومنهم من جنح إلى أن الماء هو أول المخلوقات، وهذا ذهب إليه أيضا جماعة من العلماء، نسب ذلك إلى ابن مسعود رحمه الله تعالى، وجماعة من أهل العلم. فالأقوال إذن ثلاثة: قول يقول بأن القلم هو أول المخلوقات، وهذا قول الحافظ ابن جرير رحمه الله تعالى وجماعة، وقول يقول بأن العرش هو أول المخلوقات، وهذا قول جماهير أهل العلم ومنهم شيخ الإسلام وابن القيم، وقول يقول بأن القلم، بأن الماء هو أول المخلوقات. أما القول بأن القلم هو أول المخلوقات فاعتماده على حديث النبي صلى الله عليه وسلم: أول ما خلق الله القلم قال له اكتب. وهذا محمول على الخبرية في القلم، وأول ما خلق الله القلم، فيكون خبرا لمبتدأ، وتكون الجملة تامة على هذا، مبتدأ وخبر، أول ما خلق الله القلم. ولكن هذا القول ضعيف، وذلك لحديث النبي صلى الله عليه وسلم حيث بين أن خلق القلم مقتر بالكتابة. أول ما خلق الله القلم قال له اكتب، قال ماذا أكتب؟ قال اكتب مقادير كل شيء، وذلك قبل أن يخلق الله الخلق 50,000 سنة، وكان عرشه على الماء. فخلق القلم مقارن الكتابة، وإذا كان خلق القلم مقارن الكتابة وليس قبل ذلك، فإن الخبر فيه وكان عرشه على الماء، أي أن العرش والماء قبل القلم، لأنه حين خلقه وأمره أن يكتب كان عرش الله عز وجل على الماء. وعليه فقد حمل الجمهور قول النبي صلى الله عليه وسلم أول ما خلق الله القلم على محملين: الأول أن هذه الأولية نسبية، أي أنها بالنسبة لهذا العالم المعلوم المشاهد. فأول ما خلق الله القلم، أي هذه أولية نسبية وليست أولية مطلقة. الأمر الثاني أن تكون أول على الظرفية، ويكون المعنى أول ما خلق الله القلم قال له اكتب، فيكون القلم مفعولا به، أي حين خلق الله القلم قال له اكتب. ولا شك أن النصوص على أن العرش والماء والهواء كل ذلك قبل القلم، كل ذلك قبل القلم. ولهذا قال شيخونا في هذا الخبر، قالوا في صحيح مسلم أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إن الله قدر مقادير الخلائق قبل أن يخلق السماوات والأرض 50,000 سنة، وكان عرشه على الماء، وكان عرشه على الماء. ومع الخبر الآخر، أول ما خلق الله القلم قال له اكتب، قال ماذا اكتب؟ قال اكتب مقادير كل شيء، وهذا قبل أن يخلق الله عز وجل الخلق. يبقى النزاع، هل الماء أولا أو العرش أولا؟ هل الماء أولا أو العرش أولا؟ أما العرش والقلم فالخلاف وإن كان واردا، لكن هذا الخلاف في الحقيقة حديث النبي صلى الله عليه وسلم، حديث عبد الله بن عمرو بن العاص: كتب الله مقادير الخلائق قبل أن يخلق الله السماوات والأرض 50,000 سنة، وكان عرشه على الماء. هذا يرجح وبقوة أن العرش كان قبل الماء، ولهذا قال شيخ الإسلام ابن تيمية رحمة الله عليه. فهذا يدل على أنه قدر إذ كان عرشه على الماء، فكان العرش موجودا مخلوقا عند التقدير، لم يوجد بعده، والتقدير مصاحب لماذا؟ للقلم، لأن الله لما خلق القلم كتب، جرى بكتابة المقادير، جرى بكتابة المقادير. كذلك أيضا حديث عمران بن حصين أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: كان الله ولم يكن شيء غيره، وكان عرشه على الماء، وكتب في الذكر كل شيء، وخلق السماوات والأرض. إذن هذا كان قبل، إذن هذا كان قبل، وكان عرشه على الماء. وهذا الحديث عند البخاري. ولهذا يقول شيخ الإسلام: ثم كتب في الذكر كل شيء، فهو أيضا دليل على أن الكتابة في الذكر كانت والعرش على الماء، كانت والعرش على الماء. فبالتالي خلق العرش متقدم على خلق القلم. لكن يبقى النزاع، هل العرش أولا أو الماء؟ لأن النص فيه وكان عرشه على الماء، فإما أن يقال العرش والماء معا، وإما أن يقال الماء أولا. لكن ليس هناك دليل على أن العرش كان قبل الماء، بل هناك أدلة استشهد بها من رأى أن الماء كان قبل. ولهذا فابن جرير رحمه الله تعالى الطبري يرجح أن الماء قبل العرش، وإن كان هو يرجح أن القلم أول المخلوقات، لكن من جهة العرش والماء يقول رحمه الله تعالى: وأولى القولين في ذلك عندي بالصواب قول من قال إن الله تبارك وتعالى خلق الماء قبل العرش، لصحة الخبر الذي ذكرت قبله عن أبي رزين العقيلي عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه قال حين سئل: أين كان ربنا عز وجل قبل أن يخلق خلقه؟ قال: كان في عماء، ما تحته هواء وما فوقه هواء، ثم خلق عرشه على الماء، ثم خلق عرشه على الماء. إذن الماء سابق، فأخبر صلى الله عليه وسلم أن الله خلق عرشه على الماء، ومحال إذ كان خلقه على الماء أن يكون خلقه عليه، والذي خلقه عليه غير موجود، إما قبله أو معه، يعني على الأقل يكون معه. فإذا كان ذلك كذلك، فالعرش لا يخلو من أحد أمرين: إما أن يكون خلق بعد خلق الله الماء، وإما أن يكون خلق هو والماء معا. فأما أن يكون خلقه قبل خلق الماء فذلك غير جائز صحته، على ما روي عن أبي رزين عن النبي صلى الله عليه وسلم ذكروا في تاريخ الطبري. وهناك أحاديث منها حديث أبي هريرة قلت يا رسول الله مما خلق الخلق؟ قال من الماء. قد صححه الألباني رحمة الله عليه لكن دون قوله مما خلق الخلق. وابن رجب رحمة الله عليه قال وقوله صلى الله عليه وسلم لأبي هريرة لما سأل مما خلق الخلق فقال له من الماء يدل على أن الماء أصل جميع المخلوقات ومادتها وجميع المخلوقات خلقت منه. لكن الشيخ الألباني يعني صحيح دون قوله مما خلق الخلق ولهذا يكون موضع الشاهد فيه على ما ذكر الشيخ يكون ضعيفا. وقال ابن خزيمة في كتاب التوحيد وصق عن ابن مسعود عن ناس من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم هو الذي خلق لكم ما في الأرض جميعا ثم استوى إلى السماء فسوون سبع سماوات قال إن الله تبارك وتعالى كان عرشه على الماء ولم يخلق شيئا غير ما خلق قبل الماء. فهذا حاصل هذه الأدلة. وابن القيم في النونية وهو من يرجح العرش قبل القلم يقول والناس مختلفون في القلم الذي كتب القضاء به من الديان هل كان قبل العرش أو هو بعده قولان عند أبي العلا الهمداني والحق أن العرش قبله لأنه عند الكتابة كان ذا أركان. هذا لا إشكال فيه في تقدم العرش على القلم لكن تقدم العرش على الماء فيه نظر شديد والحقيقة الأدلة فيه متشابهة وإلى كون الماء خلق قبل العرش أرجح من قبل من كون العرش خلق قبل الماء أو يكون قد خلق معا فالعلم عند الله. فالخلاف بين العرش وبين الماء خلاف قوي جدا بخلاف الخلاف بين العرش وبين القلم. فإن الأحاديث واضحة في أن القلم إنما كان خلقه مقارنا لكتابة المقادير وقد جاء في الحديث أن كتابة المقادير هذه كانت والعرش على الماء كما قال صلى الله عليه وسلم وكان عرشه على الماء. إن الله قدر مقادير الخلائق قبل أن يخلق السماوات والأرض 50,000 سنة وحينها خلق القلم وكان عرشه على الماء وكان عرشه على الماء. فالقول والترجيح بين العرش والماء هذا محل نظر شديد ومحل اجتهاد قوي. أما العرش والقلم فالراجح وبقوة تقدم العرش على الماء. هذا مختصر ما ذكره أهل العلم في هذه المسألة. نعم.
قال الشيخ رحمه الله تعالى الله تعالى يخلق ويشرع لحكمة. اختلف الناس في خلق الله تعالى وشرعه هل يكون لحكمة أو لمجرد المشيئة؟ فقيل إنه لمجرد المشيئة وهو قول الجهمية والأشعرية والظاهرية. وقيل إن ذلك لحكمة. ثم اختلف هؤلاء فغلى منهم طائفة في إثبات الحكمة وصاروا يجيبون على الله أشياء بعقولهم فيقولون يجب أن يفعل كذا لأن الحكمة تقتضيه ويمتنع أن يفعل كذا لأن الحكمة لا تقتضيه. وقالوا بوجوب الصلاح والأصلح محكمين في ذلك عقولهم وهذا هو مذهب المعتزلة. وطائفة توسطت في إثبات الحكمة وقالوا نحن نعلم أن الله لا يفعل شيئا ولا يأمر بشيء إلا لحكمة بالغة تستوجب حمده والثناء عليه فإن ذلك هو مقتضى اسمه الحكيم لكننا لا نوجب عليه شيئا بعقولنا وإنما نعرف الحكمة فيما أوجده وأن الحكمة في إيجاده كما أن الحكمة في إعدام ما أعدمه فنجعل عقولنا تابعة لفعله وأمره ولا نجعل فعله وأمره تابعين لعقولنا. وهذا هو القول الصحيح الذي اختاره شيخ الإسلام وحكي إجماع السلف عليه. وأدلته من الكتاب والسنة كثيرة جدا.
كما قلنا يقدم إجماع السلف، يعني نقول هذا هو القول الصحيح الذي عليه السلف وأجمع عليه واخطأ، وهو قول شيخ الإسلام. إذن هذا مختصر مفيد ونافع جدا في مسألة الحكمة، هل أفعاله سبحانه وتعالى وشرعه عز وجل مبناه على الحكمة أم لا؟ فيقول اختلف الناس في خلق الله تعالى وشرعه، هل يكون لحكمة أو لمجرد المشيئة؟ فذهب إلى أنه لمجرد المشيئة الجهمية والأشعرية والظاهرية، وهم نفاة الحكمة والتعليل، فهو يفعل بمشيئة مجردة. ومن هنا قالوا عبارتهم: تعالى الله عز وجل عن الأعراض والأغراض والأبعاض. والأغراض يعني الحكمة، لأن الله عز وجل يفعل لماذا؟ يفعل بمشيئة. ولهذا جائز عندهم كل شيء، جائز عندهم أن يدخل الكافر النار، ولا جائز عندهم أن يعني يعذب الله سبحانه وتعالى الورى من غير ما ذنب إلا غير ذلك، لأنه يفعل بمشيئة، يفعل بمشيئة. فهؤلاء جردوا أفعاله سبحانه وتعالى وخلق عن الحكمة، وقالوا يفعل مجرد مشيئة، وهذا قول الجهمية والأشعرية والظاهرية. والظاهرية ولهذا أنكروا القياس، ترتب على هذا إنكار القياس، لأن القياس تعليل تلحق فرعا بأصل في علة تجمعهما، فهم ينكرون ذلك. فقولهم في الفروع مبناه على قول في هذه المسألة، فأنكروا القياس لإنكار التعليل والحكم، لإنكار التعليل والحكم. وقيل كما قال الشيخ إنه يفعل الحكمة، ولكن هؤلاء اختلفوا، فغال منهم طائفة وهم المثبتون الحكمة في إثبات الحكمة، وصاروا يجبون على الله عز وجل أشياء بعقولهم، ولهذا قالوا بوجوب الصلاح والأصلح، يعني مقتضى حكمة الله كذا وكذا، بمقتضى الحكمة يجب على الله أن يفعل كذا، بمقتضى الحكمة يجب على الله أن يفعل كذا، فجعلوا أفعال الله سبحانه وتعالى تابعة لعقولهم، يجب على الله كذا، وصاروا يجبون على الله أشياء بعقوله، ويقولون يجب أن يفعل كذا لأن الحكمة تقتضيه. وهذا هو مذهب المعتزلة، وهو الإجابة على الله. ومن هنا قالوا يجب على الله عز وجل إدخال العاصي النار وإدخال المطيع الجنة، ولا يرون مشيئة، وأن العاصي تحت المشيئة لا، ما يرونها، ما يرونها. يجب على الله عز وجل إدخال العاصي النار. فقوم نفوا الحكمة هم الجهمية والأشعرية والظاهرية، وقوم أوجبوا، قالوا بالحكمة ولكن أوجبوا على الله عز وجل بعقولهم، وقالوا يجب أن يفعل الصلاح والأصلح. الصلاح والأصلح بحسب ماذا؟ بحسب عقولهم، وإلا معلوم أن الله سبحانه وتعالى شريعته وأفعاله كلها مبناها على الصلاح والإصلاح. فالله لا يأمر إلا بما مصلحته خالصة أو رجح، ولا ينهى إلا عما مفسدته خالصة أو رجح. وطائفة وهم أهل السنة والجماعة جمعوا بين الأمرين، بين أن الله سبحانه وتعالى يفعل الحكمة ويشرع الحكمة، وجميع أفعاله سبحانه وتعالى مبناه على الحكمة، لأنها إن لم تكن مبناها على الحكمة فمبناها على العبث، والله عز وجل ينزه عن ذلك. وما خلقنا السماء والأرض ما بينهما لاعبين، ما خلقناهما إلا بالحق، وهذا مقتضى اسم الله الحكيم. لكنهم لا يجيبون على الله بعقولهم، أي ما يقولون يجب على كذا بمجرد العقل، لكنهم يرون أن الله أوجب على نفسه أشياء، وهم لا يوجبون على الله، ولكن الله أوجب على نفسه، أوجب على نفسه ليس من خلقه، ولذا فقد أوجب على نفسه سبحانه وتعالى، أوجب على نفسه بمحض فضله وتكرمه على عباده، ليس أن أحدا أوجب على الله شيئا، مثل ما قال سبحانه وتعالى: وكان حقا علينا نصر المؤمنين، كان حقا علينا نصر المؤمنين. وكما جاء في حديث معاذ في الصحيحين: أتدري ما حق الله على العباد وما حق العباد على الله؟ قال الله ورسوله أعلم. قال: حق الله على العباد أن يعبدوه ولا يشركوا به شيئا، وحق العباد على الله أن لا يعذب ولا يشرك به شيئا. هذا الحق الأشاعرة قالوا هذا تكرم وفضل فقط، ليس واجبا على الله أن يفعل شيئا. والمعتزلة أوجبوا بالعقول، وأهل السنة والجماعة جمعوا بين الواجب لأن الله أوجب ذلك على نفسه، فلا ينبغي أن نقول ليس بواجب. والفضل والتكرم لأن العباد ما أوجب عليه شيئا. فهذه أقوال الناس في الحكمة. منهم من نفى مطلقا وقال يفعل مجرد المشيئة، وهم الجهمية والأشاعرة وأهل الظاهر. ومنهم من أثبتها ولكنه غالى فيها فأوجب على الله بعقله، وهم المعتزلة. ومنهم من توسط فقال بأن أفعال الله عز وجل وشرعه كل ذلك ممنوع على الحكمة، لكن لا نوجب شيئا على الله بعقولنا، وإنما إذا أوجب الله على نفسه شيئا فإن هذا بمحض فضل منه وتكرم. نعم، وهذا قول أهل السنة الذين وفقهم الله عز وجل في كل مسألة إلى الخير. نعم.
قال الشيخ رحمه الله تعالى: أفعال العباد. للناس في أفعال العباد ثلاثة أقوال. القول الأول أن الله خلقها وأجبرهم عليها، وهذا قول الجبرية. القول الثاني أن العباد مستقلون بأفعالهم، لم يقدرها الله ولم يخلقها، وهذا قول القدرية، حتى إن غلاتهم كانوا ينكرون علم الله بها ويقولون إن الأمر أنف أي مستأنف، لكن هؤلاء الغلاة انقرضوا. القول الثالث أن أفعال العباد مخلوقة لله وفعل للعبد، فهي مضافة إلى الله وإلى العبد باعتبارين: مضافة إلى الله خلقا وتكوينا، ومضافة إلى العبد فعلا ومباشرة وكسبا، فهي خلق الله وفعل العبد. وهذا قول أهل السنة، وهو وسط بين القولين الأولين الباطلين.
هذا تقسيم مهم في أفعال العباد. فالناس في أفعال العباد ثلاثة أقسام. الأول هم الجبرية، وهم الذين قالوا بأن الله عز وجل خلق أفعال العباد وأجبرهم عليها، وليس للعباد في ذلك إرادة ولا مشيئة، ليس لهم في ذلك إرادة ولا مشيئة، فالإرادة كلها لله، والله عز وجل هو الذي خلقها، والعباد لا ينسب إليهم شيء، بل أجبروا على هذه الأفعال إجبار. وهذا قول باطل، وهو قول الجبرية، لأن في هذا القول إلغاء للتكليف والأحكام الشرعية والأحكام الجزائية، بل لا جنة ولا نار. إذ النار يثاب عليها من؟ إذ الجنة يثاب عليها من؟ والنار يعذب فيها من؟ وهو لا إرادة له ولا مشيئة. أليس هذا من الظلم؟ إذا لم يكن للعباد إرادة ولا مشيئة في أفعالهم، وأنه ليس لهم اكتساب لها، وأنهم لا يفعلون هذه الأفعال بإرادة ومشيئة. إذا كان العبد مجبورا على فعله فعلى ما يحاسب أصلا ويجازى، وعلى ما يثاب؟ الله يثيب هذا ويعاقب هذا بناء على ماذا؟ والعباد مجردون من إرادتهم ومشيئتهم. فهذا قول باطل يستلزم إبطال الشرع وإبطال الأحكام الجزائية، وهو قول الجبرية. فهم قالوا في أفعال العباد هي مخلوقة لله وليس العباد من شيء. قابلهم من؟ القدرية، الذين قالوا هذه الأفعال إنما هي للعباد خلقا وليس لله عز وجل إرادة ولا مشيئة فيها، فالعباد مستقلون بها، لم يقدرها الله ولم يخلقها. وهذا هو قول ماذا؟ القدرية، لأنه بنوها على ماذا؟ لو كان الله قد قدرها فإن ولو كان بإرادة الله ومشيئته فعلى ما جعل هذا مطيعا وهذا عاصيا، فهذا ظلم، فأرادوا أن ينزه الله عز وجل عن الظلم. فماذا قالوا؟ قالوا إذن الله سبحانه وتعالى ما خلق ولا قدر، والعباد هم المستقلون بأفعالهم تنزيها لله عز وجل عن الظلم. فأوقعوا الله سبحانه وتعالى في ماذا؟ في العاجز، أي أن الله لا يريد المعاصي والعباد هم الذين أرادوه، والله ما أرادها كونا، فوقعت بغير إرادة الله سبحانه وتعالى وتقدير. هذه المعاصي وقعت بغير تقدير، الله ما يريد من العباد أن يعصوه والعباد يريدون ذلك، فغلبت إرادتهم إرادة الله. إذن وقع في ملك الله ما لا يريد، ما يعجز الرب سبحانه وتعالى ألا يقع في ملكه، فوقعوا في شر مما هربوا منه. فأفعال العباد عندهم إنما هي للعباد مستقلون بها، والله سبحانه وتعالى ما قدرها، بل وغلاتهم يرون أن الله سبحانه وتعالى لم يعلم عنها حتى وقعت، فنفوا مرتبة العلم، وأولئك كفار، وكما قال الشيخ هؤلاء انقرضوا. فإذن أفعال العباد عند القدرية هي من خلق العباد، عند الجبرية هي من خلق الله ولا العباد دخل فيه. أهل السنة والجماعة توسطوا، صدق الله عز وجل إذ يقول وكذلك جعلناكم أمة وسطا لتكونوا شهداء على الناس، فهم الأمة الوسط الخيار العدل الذين هداهم الله عز وجل إلى الطيب من القول وهداهم إلى صراط الحميد. فقالوا نطق جاء في القرآن وفي السنة وفي الأدلة الشرعية أن الأعمال هي من كسب العباد، فهم الذين اكتسبوها وبشروها وإليهم تسند أعمالهم، فمن يعمل مثقال ذرة خير يرى، ومن يعمل مثقال ذرة شرا يرى، ومن يعمل من الصالحات وهو مؤمن. ولما أكل آدم من الشجرة عليه السلام تاب إلى الله مما فعل، لأن الفعل فعله، وموسى يقول إني ظلمت نفسي ربي إني لما أنزلت إلي من خير فقير، الأعمال تنسب إلى العباد ولكنها بتقدير الله سبحانه وتعالى. فالعبد له إرادة والله عز وجل له إرادة، وهي من الله عز وجل خلقا وتكوينا. ومعنى هي من الله خلقا أي أن الله خلق في العبد إرادة وقدرة بهما يكتسب فعله، والعبد هو المباشر، فهي من الله خلقا وإيجادا، وهي من العبد ماذا؟ وهي من العبد مباشرة واكتسابا. قال سبحانه وتعالى لها ما كسبت وعليها ما اكتسبت، فنسب ذلك إليها. فجمعوا بين الأمرين، بين إرادة الله عز وجل وبين إرادة العبد، فالله له إرادة والعبد له إرادة، والإرادة إرادتان، إرادة كونية بها يكون الكفر والإيمان وكذا، وإرادة شرعية بها يأمر الله سبحانه وتعالى وهي ما يحبه الله عز وجل، وما أمر به الله إنما كان بما أحبه سبحانه وتعالى. فالله لا يأمر بالكفر وإنما يأمر بالإيمان، إن تكفروا فإن الله غني عنكم ويرضى لعباده الكفر، وإن تشكروا يرضه لكم. هذا حاصل مذاهب الناس في أفعال الله سبحانه وتعالى في أفعال العباد. فقوم جعلوا الأفعال كلها من خلق الله ولا دخل العبد وهم الجبرية، وقوم جعلوا الأعمال للعبد من إيجاده وليس لله عز وجل في ذلك إرادة ولا مشيئة، وقوم جمعوا بين الأمرين، فهي من العبد كسب ومباشرة وإليه ينسب هذا الفعل، وهي من الرب سبحانه وتعالى خلق، خلق إرادة وخلق قدرة وفي العبد، وهي مقدرة عند الله وقد علم الله سبحانه وتعالى بها أزلا قبل أن تكتب، قبل مرحلة الكتابة، فالعلم سابق لها، فالله عز وجل علمه أزلي، علم الله عز وجل هذه الأفعال قبل أن تكتب فضلا عن خلقها. فالله خالق للأعيان والأعمال، الله خالق للأعيان والأعمال. نعم.
قال الشيخ رحمه الله تعالى: الإيمان بالقدر. الإيمان بالقدر أحد أركان الإيمان الستة، والقدر هو تقدير الله السابق، هو تقدير الله السابق لخلق السماوات والأرض، ودرجات الإيمان به أربعة. الأولى: الإيمان بعلم الله الأزلي المحيط بكل شيء جملة وتفصيلا من أفعال العباد وغيرهم. الثانية: الإيمان بأن الله كتب في اللوح المحفوظ قبل خلق السماوات والأرض بخمسين ألف سنة ما هو كائن إلى يوم القيامة من أعمال العباد وغيرهم.
نعم.
الثالثة: الإيمان بمشيئة الله العامة، وأنه ما شاء الله كان وما لم يشأ لم يكن، من أفعال العباد وغيرها. الرابعة: الإيمان بعموم خلق الله لكل شيء، وأنه ما من مخلوق في السماوات ولا في الأرض إلا الله خالقه، وخالق ما فيه من صفات معنوية وحسية حتى بني آدم، وهذا لا ينافي أن يكون فعل العباد واقعا باختيار منهم.
نعم، فالله خالق فيهم الإرادة والقدرة، هم المبشرون لأعمال. إذن القدر وتقدير الله سبحانه وتعالى، فالله عز وجل ما يقع شيء في كونه إلا بقدره، كما قال سبحانه: إن كل شيء خلقناه بقدر. وله مراتب أربع: العلم، وهذا أزلي وشامل ومحيط، ليس يقال بالبداءة على الله، لم يكن الله عز وجل غير عالم فصار عالما، بل العلم صفة ذاتية لله سبحانه وتعالى. ثم الكتابة، وهذه أقسام، منها الكتابة العامة في لوح المحفوظ، وهذه قبل أن يخلق الله الخلق بخمسين ألف سنة حين خلق القلم، ومن الكتابة العمورية كما في حديث ابن مسعود رضي الله عنه في الصحيح، ومنها الكتابة اليومية وهي الحولية، وهي ما تكون في ليلة القدر كما فسر السلف في قول الله عز وجل في ليلة مباركة: إن كنا منذرين، فيها يفرق كل أمر حكيم. ومنها اليومية، والعلماء قالوا معناها سوق المقادير إلى المواقيت. فهذه مرتبة الكتاب. ثم مرتبة المشيئة: وما تشاءون إلا يشاء الله، من يشاء له يضلله، ومن يشاء جعله على الصراط المستقيم. فالهداية بمشيئته سبحانه، والضلالة كذلك، والكفر والإيمان، الطاعات والمعاصي، كل ذلك واقع بإرادة له ومشيئته، لكن يفرق بين الإرادة الكونية التي يقع، التي يكون بها المحبوب وغير المحبوب، بها الإيمان وبها الكفر، وبين الإرادة الشرعية التي هي متعلقها المحبة. وما أمر الله به مما أحبه سبحانه وتعالى. فالإرادة قسمان: كونية وهي بمعنى المشيئة، وشرعية وهي بمعنى المحبة. وبهذا يجاب عمن يقول مثلا: كيف أن الله عز وجل يكره الكفر ويقدره؟ فنقول: ويريده. نقول: يريده كونا، ما يريده شرعا. طب لماذا أراده كونا؟ لحكمة. ولهذا المسائل يرتبط بعضها ببعض، فتجد المنسوب عند كل طائفة منسوبا واحدا، منسوبا واحدا يرتبط بعضه ببعض. ثم مرتبة الخلق وهي الإيجاد. ومرتبة الخلق: الله خالق للأعيان وخالق للأعمال. لكن ما معنى خلق الله الأعمال؟ أي أن الله سبحانه وتعالى خلق في الإنسان إرادة وقدرة بها كل العمل. إن تخلفت الإرادة فلا عمل، وإن تخلفت القدرة فلا عمل. لا بد من اجتماع الإرادة والقدرة، وكل ذلك من خلق الله. الإرادة والقدرة من خلق الله سبحانه وتعالى. نعم.
قال: إذا قيل ما وقع،
كما قال سبحانه: الله خالق كل شيء أعيانا وأعمالا. نعم، لكن خلق الله الأعمال لا يعني نفي نسبتها إلى العباد، لها ما كسبت وعليها ما اكتسبت. وكلنا يا إخواني يجد أنه مخير في أفعاله، لا جبر على أفعاله، وأن الإنسان يشعر بقصر وجبر، ولا أيضا إلغاء لعلم الله عز وجل بها وإرادته ومشيئته وخلقه إياه بما خلق الله عز وجل في الإنسان. نعم.
قال الشيخ رحمه الله: إذا قيل ما وقع من أفعال العباد فهل هو مراد لله؟ الجواب أنه مراد كونا.
هل أفعال العباد مرادة لله؟ هل أفعال العباد مرادة لله؟ الجواب
أنه مراد كونا، لأن الإرادة الكونية بمعنى المشيئة. أما شرعا فإن كان مما يحبه الله فهو مراد شرعا أيضا، وإلا فلا.
نعم.
وإذا قيل: هل الرب يجبر العبد على الفعل؟ فالجواب لا، لأن كل واحد يعرف من نفسه.
يبقى الأفعال مرادة الله عز وجل، هل هي مرادة لله أم لا؟ ننظر إلى الفرق بين الإرادة الكونية والشرعية. فهو مراد كونا، لأن كل ما وقع في الكون بإرادة الله، إذن هو مراد كونا. وأما الإرادة الشرعية وأما شرعا فهذا متعلق بالمحبوب، مما يحبه الله سبحانه وتعالى. نعم. فالله عز وجل يحب الإيمان ويكره ماذا؟ الكفر، كما جاء في الحديث الصحيح: ويكره لكم ثلاثا، يكره، وقال سبحانه: ولكن كره الله انبعاثهم فثبطهم وقيل اقعدوا مع القاعدين. هذا في الأمر كوني وقدري، قدر الله عليهم ذلك. لكن فيما يتعلق بالمشروع فإن الله يكره كذا ويحب كذا، يرضى لكم كذا ويكره لكم كذا. إن الله يحب المتقين، إن الله مع الذين اتقوا الذين هم محسنون، إن الله يحب التوابين ويحب المتطهرين. فكل ما أمر الله به محبوب لله، كل ما أمر الله به فهو محبوب له سبحانه وتعالى. نعم.
وإذا قيل: هل الرب يجبر العبد على الفعل؟ فالجواب لا، لأن كل واحد يعرف من نفسه أن يوقع فعله باختياره، ويفرق بين الحركة الاختيارية والحركة الاضطرارية كالارتعاش ونحو.
نعم، هذا يأتي المسجد وهذا لا يأتي، هذا ينظر إلى المرأة وهذا لا ينظر. هل في أحد أجبرك؟ يعني هل أنت جئت لتغض بصرك عن امرأة تمر أمامك فلم تستطع؟ هل جئت تدخل المسجد فلم تستطع؟ ليس كذلك. هل جئت تحفظ القرآن فلم تستطع؟ فالعبد يشعر باختياره، ومن هنا كان مكلفا. ولهذا إذا حيل بينك وبين اختيارك بإكراه فإن هذا من العوارض التي لا يتم معها ماذا؟ العقوبة والمؤاخذة. قال سبحانه وتعالى: من كفر بالله من بعد إيمانه إلا من أكره وقلبه مطمئن بالإيمان. من أكره، من أكره فإنه لا يعاقب ولا يحاسب إذا كان الإكراه معتبرا، إلا من أكره وقلبه مطمئن بالإيمان. لماذا؟ لأنه حيل بينك وبين اختيارك، حيل بينك وبين اختيارك. نعم.
قال: فإن قيل فعلى هذا يلزم أن لا يكون لله تعلق بفعل العبد كما قالت القدرية، فالجواب: لا يلزم ذلك، لأن فعل العبد يقع بإرادة وقدرة من العبد، ومن الذي خلق، ومن الذي خلق الإرادة والقدرة سوى الله تعالى. قال الشيخ: تعذيب الورى بلا ذنب. اختلف الناس هل يجوز عقلا.
قيل فعلى هذا يلزم أن يكون لله تعلق بفعل العبد كما قالت القدرية، فالجواب: لا يلزم ذلك، لأن فعل العبد يقع بإرادة وقدرة من العبد. ومن الذي، ومن الذي خلق الإرادة والقدرة سوى الله؟ يبقى خالق الإرادة وخالق القدرة، وبهما يكون الفعل، هذا معنى خلق. نعم.
قال الشيخ رحمه الله: تعذيب الورى بلا ذنب. اختلف الناس هل يجوز عقلا أن يعذب الله الخلق بلا ذنب، فذهب المؤلف إلى جواز ذلك عقلا وامتناعه شرع، لأن الله قد أخبر بأنه لا يعذب أحدا بلا ذنب، وهذا مبني على نفي الحكمة. والقول الثاني أن ذلك يمتنع عقلا وشرعا، لأنه ينافي العدل وهو من الظلم، ومن المعلوم أن العقل يحيل الظلم وانتفاء العدل عن الله. وهذا القول هو الصواب. فإن قيل ما الجواب عن قوله تعالى لا يسأل عما يفعل؟ فالجواب من وجهين: الأول أن معنى الآية لا يسأل عما يفعل لكمال حكمته، الثاني لا يسأل عما يفعل لكمال ربوبيته، فلا أحد يعترض عليه. وليس معنى الآية أن كل شيء حتى الظلم يفعله،
يعني أنه يفعل، أن الله عز وجل يفعل ذلك ولا يسأل عما يفعل، فإنه يمكن وجائز أن يفعل الظلم ولا يسأل عما يفعل. كيف والله عز وجل قد نفع نفسه ذلك فقال وما ربك بظلام العبيد، إن الله لا يظلم مثقال ذرة. نعم.
وإن قيل ما الجواب عن قوله صلى الله عليه وسلم إن الله لو عذب أهل سماواته وأهل أرضه لعذبهم وهو غير ظالم لهم، ولو رحمهم لكانت رحمته خيرا لهم من أعمالهم؟ فالجواب أن معنى الحديث أنه لو عذبهم فإنه لن يعذبهم عن ظلم، وإنما يعذبهم لسبب يقتضي تعذيبهم، أو أن معناه أنه لو جازاهم بعدله لما قابلت أعمالهم شكر نعمة الله شكر نعمه عليه، فتبقى أعمالهم مستغرقة بالنعم، وحينئذ لا يبقى لهم أعمال توجب دفع العذاب عنهم، لكن الله يعاملهم برحمته، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم لن يدخل أحد الجنة بعمله. قالوا ولا أنت يا رسول الله؟ قال ولا أنا إلا أن يتغمدني الله برحمته.
نعم.
قال رحمه الله تعالى:
إذن قوله رحمه الله تعالى: اختلف الناس هل يجوز عقلا أن يعذب الله الخلق بلا ذنب؟ هذا ما قرره السفاريني، وأنه جاز للمولى أن يعذب الورى من غير ما ذنب ولا جرم جرى، فالسفاريني جوز ذلك عقلا لا شرعا، جوز ذلك عقلا لا شرعا، يعني يجوز عقلا أن يعذب الله الورى من غير ما ذنب، لكن شرعا لن يعذب الله عز وجل الورى بلا ذنب. وقلنا بأن ونقول بأن الحق لابد أن يكون حقا خالصا، فإن تضمن باطلا فهو باطل، وليس أن الحق يلابسه باطل، بل لابد أن يكون حقا ماذا؟ أن يكون الحق حقا خالصا. فكون السفرين يقول عقلا لا شرعا، عقلا لا شرعا، لا نفرح بهذا، أنه قال شرعا أي كما حكم الله عز وجل في كتابه أنه لا يعذب إلا بذنب، لكن عقلا يجوز ذلك، قل عقلا يجوز ذلك. كيف بنى أنه عقلا يجوز ذلك؟ على أي شيء بناه؟ الله عز وجل عقلا يجوز عليه الظلم، يجوز أن يعذب الورى بلا ذنب وهذا ظلم، لا عقلا ولا شرعا. فأهل السنة والجماعة يمنعون ذلك، لا عقلا ولا شرعا، لأن الله عز وجل منزه عن ذلك لكمال أسمائه وصفاته سبحانه وتعالى، فهو منزه عن الظلم، وهو منزه أن يؤاخذ الورى بغير ما ذنب. نعم يعفو عن المذنب إذا كان ذنبه دون الشرك، ولهذا يكون تحت المشيئة كما جاء في حديث عبادة بن الصامت في الصحيحين: ومن أصاب من ذلك شيئا فعوقب به في الدنيا فهو كفارة له، ومن أصاب من ذلك شيئا ثم ستره الله فأمره إذا إن شاء عاقبه وإن شاء عفى عنه. ونحن عندنا ما في تعارض بين العقل والشرع، فما حرم شرعا يمتنع عقلا، فلا تعارض عندنا بين عقل صريح وبين نقل صحيح. الله عز وجل من جهة الشرع حكم بأنه لا يعذب الورى من غير ما ذنب، ثم عقلا جائز له ذلك، الله نزه نفسه عن ذلك، ومن ظن بالله ذلك فقد ظن به ظن السوء. نحن عندنا لا نقيم معركة بين عقل وشرع، لأن الذي خلق هو الذي شرع، والعقل الصريح لا يخالف النقل الصحيح، فإن وقدت عقلا ينكر فاعلم أن العقل إما أنه غير صريح وإما أن النقل غير صحيح، لكن يتعارض نقل صحيح مع عقل صريح، هذا غير موجود، هذا غير موجود. فالله سبحانه وتعالى قضى وقدر ألا يعذب الورى من غير ذنب، ثم إن هذا من كمال أسمائه وصفاته وحكمته وربوبيته سبحانه وتعالى. وهذا هو قول أهل السنة، هدانا الله إياكم لهم في كل مسألة من المسائل نجد سبحان الله هدى الله الذين آمنوا لما اختلف فيه من الحق بإذنه، فهو سبحانه وتعالى يهدي من يشاء إلى صراط المستقيم. برد وسلام إخواني، منهج وبرد وسلام، لا تجدوا هذا المنهج يعارض عقلا صريحا أو نقلا صريحا أو نقلا صحيحا. ولهذا سبحان الله نجد هذا المنهج يسري وينتشر إذا لم يكن هناك هوى يرده، ولهذا تجد دعوتك في العوام قريبة جدا. يمكن طالما الإنسان ما عنده فكر سابق ولم يمتلئ قلبه بالهوى حتى لا يقبل الهدى فإنه يقبل، أما صاحب الهوى مهما تأتي هو عنده يعتقد أنك الضال المضل، الضال المضل المنحرف. فالمعتزلة ينظرون إلى أهل السنة نظرة انتقاص، والأشاعرة والخوارج والجبرية، أما كفر الصحابة يا إخوان إلا النفر القليل، وهم الذين زكاهم الله في كتابه تزكية لا يخلف الله عز وجل الميعاد ووعد فيها. سبحان الله، لقد تاب الله على النبي والمهاجرين والأنصار الذين اتبعوا في ساعة العسر، ومع ذلك يكفرهم، تكفرهم طوائف إلا نفرا قليلا ويقاتلونهم. كيف يا إخواني تقاتل عسكرا في صحابة رسول الله الذين قاتلوا لتكون كلمة الله العليا، قاتلتم قوما كان إمامهم الرسول، كانت رايتهم لا إله إلا الله، يقولون ارتدوا بعد الرسول، ارتدوا بعد الرسول. سبحان الله، الله يتوب على قوم ثم يرتدون، الله يرضى عن قوم ثم يرتدون. الله يقول صلى الله عليه وسلم علي في الجنة وأنتم تقاتلونه اليوم، ويقول أبو بكر في الجنة وأنتم تكفرونه اليوم، رد على الخوارج ورد على الروافض. قبح الله أهل الأهواء، قبح الله أهل الأهواء الذين ما تركوا أصلا يسلم لا في إيمان ولا في قدر ولا في أسماء وصفات، حتى أحوال الآخرة من ميزان، ما في ميزان، ما في ميزان، هذا عدل، ما في ميزان توزن عليه الأعمال، كل نص يحرفونه، وإبليس وقف على رؤوسهم وفي عقولهم وسيطر على قلوبهم حتى نطقوا بما قال الله عز وجل وإن الشياطين ليوحون إلى أوليائهم ليجادلوكم. فهدى الله الذين آمنوا في كل أصل هذه الأصول إلى الحق. نعمة يا إخوان، نعمة والله العظيم نعمة لما تجلس بين هذه الطوائف وقد هداك الله. يا الله، لست جبريا ولا قدريا ولا أشعريا ولا صوفيا ولا 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 إلى آخره. هذا يؤمن بالصفات، صفات الذاتية، أما الاختيارية لا يؤمن بها، وهذا يؤمن بسبع صفات دون سائر الصفات، وهذا لا يؤمن بصفات، وهذا لا يؤمن بأسماء وصفات. سبحان الله، شوف كيف تنازعت الأمة. هذا لا يؤمن بالأسماء والصفات مطلقة ويقول إن الله سميع، هذا باعتبار أنه خلق من يسمع لا أنه يسمع. الله يقول والله يسمع، يقول يعني الله خلق من يسمع. عقول هذه أخواني، هذه عقول، هذه عقول، فلا ينسبون إلى الله عز وجل اسم وصفة، نفوا هذا، وقوم نفوا الصفات دون الأسماء، لا ننفي أسماء وصفات، لا صفات نعم، ونقول سميع بلا سمع، قوم يقولون لا يسمع، ليس سميعا، وقوم يقول هو سميع. طيب جيد، لكن بلا سمع. كيف سميع بلا سمع؟ كيف يعني سميع بلا سمع؟ كيف؟ قالوا لأن هذه الصفات حوادث، ولو حلت بالله لكان حديثا. هذه الصفات وهذه الأعراض حوادث، فهو سميع بلا سمع. طيب يعني ليس بسميع، ليس بسميع، سميع اسم فقط، أسماء الله حسنى وحسنها في معانيها، فهو يسمع سبحانه وتعالى ويحيط بكل المسموعات والأصوات، فهو يسمع جميع الأصوات بجميع اللغات على تفنن الحاجات، ويجيب ربنا سبحانه وتعالى السائل. قد سمع الله قول التي تجادلك في زوجها، تقول عائشة رضي الله عنها: والله إنها لفي حجرتي، وإنه لا يخفى علي بعض حديثها، يخفى علي بعض حديثها. فأنزل الله عز وجل: قد سمع الله قول التي تجادلك في زوجها وتشتكي إلى الله والله يسمع تحاوركما إن الله سميع بصير. وقوم يقولون نؤمن بالأسماء وسبع صفات بس، ليه؟ العقل يدل عليه، وما يدل على الأخرى. عقلكم هذا الظالم الذي يؤمن بسبع صفات وينكر الأخرى، يعني عقلكم قال يسمع ويبصر وما قال يحب ويكره؟ ربنا يحب، رب لا يكره، رب لا يغضب. رددتم على الله قوله: إن الله يحب، يعني يثيب. أهلا. إن الله يحب، يعني يريد أن ينعم. أهلا. عجيب. إن الله ينزل إلى السماء الدنيا، يعني ينزل أمره. الرحمن على العرش استوى، يعني استولى. وحاكموا النصوص إلى عقوله. وقوم قالوا نؤمن بالصفات الذاتية دون الاختيارية، دون صفات الأفعال، ما في صفات تتبع مشيئة، الصفات قديمة، قديمة وليست حادثة، لا مشيئة. فنفوا صفات الأفعال. وقوم قالوا بالصفات ثمانية، وقوم قالوا بالصفات ثلاثة. سبحان الله، سبحان الله، وهذا الله الذين. وقوم أثبتوها جميعا لكن على وجه المماثل المخلوق، لا فرق بين وجه لا وجه وجه المخلوقين. وهذا الله الذين آمنوا كما قال سبحانه، والراسخون في العلم يقولون آمنا به كل من عند ربنا وما تذكروا إلا أولو الألباب. أهل السنة الذين هداهم الله للحق في كل مسألة من المسائل. فحينما يا أخي ترى نفسك على منهج أهل السنة والجماعة في كل مسألة، احمد الله واسجد له شكرا، واسجد له شكرا في أي مسألة، فيها مسائل أسماء وصفات، في مسائل القدر، في مسائل الجرح والتعديل، في مسائل، في مسائل، في مسائل، احمد الله واسجد له شكرا. والله يا أخواني جاءني أحد إخواني لما يقول سألت الشيخ، شيخ كبير سبحان الله، يعني عن جماعة التبليغ، ويقول أخرج معها، ويقول عندي فتوى ابن باز، ويقول والله يا أخواني سجدت شكرا، والله في المجلس ما ملكت نفسي والله. يعني الإنسان قد يكون دون هذا العالم في العلم، لكن الإنسان يجيب هذا الجواب؟ أنا ما عندنا هذا الجواب. قد يمدح الإنسان جماعة التبليغ يا أخواني، لكنه لا يكون مخالفا للعلم. كيف؟ أنه ما وصله علم الجماعة، فمدح مثلا طائفة، نتخيل أن أحدا ما سمع عن هذه مثلا، أو جاءه خبر عنها بالثناء والمدح فأثنى بناء على ما وصل. هذا وجد في السلف، أن من يزكي بناء على ما وصل، ولهذا قالوا من علم حج على من لم يعلم، مع عدم انتقاص من لا يعلم. بحسب ما وصل إليه حكم. هذا لا يصادم العلم. لكن أن تقول عندي فتوى ابن باز أو تقول التبلغون في المملكة بخلاف غيرهم، هذا يصادم العلم نفسه وقاعدة العلم نفسه. فيسجد الإنسان شكرا لله سبحانه وتعالى. نعم الإنسان يصيب ويخطئ، لكن القواعد استمع مقطع عن الأحاديم أمس، كلم عن قواعد لغة العلم ولا يشوه العلم، ومن ذلك صيانة اللسان. ودخل صيانة اللسان، هل يا ترى حينما يقال بالقبول والرد من الأقوال ومن القائلين، هل هذا يتعارض مع صيانة اللسان؟ هل هذا يتعارض مع صيانة اللسان؟ فكل يقاعد حسب ما يرى وحسب ما يظهر له. وأين قواعد أهل العلم؟ ارفع يا أخي علمك، بارك الله فيك، دلل. كلام الإنشاء هذا ما يصلح. قوم عندهم علم يسمى بعلم الرجال، علم الجرح والتعديل، فلان ابن فلان طبقته أخذ عن من؟ أخذ عنه من؟ حتى إن الأمة لتفرزه فرزا. قد يكون الإنسان ثقة إلى أن اختلط فيميزون بين روايته قبل وبعد بميزان حساس، حتى في رواية عن فلان وعلان، في رواية عن فلان مقبولة، عن علان مردودة. سبحان الله، ما في صيانة لسان؟ سلف ما عندهم صيانة لسان؟ سلف عندهم صيانة شريعة أو صيانة لسان، لكن بحسب الشريعة. فأمثال هؤلاء مثل القوم الذين قالوا ننزه الله، فعطلوا الله عن صفاته تنزيها. وهؤلاء أيضا قالوا ننزه الألسن ونطهر القلوب، فعطلوا الشريعة في أحكامها على الطوائف والفرق والرجال بدعوى ماذا؟ نزه قلبك. فلان تذهب إليه، قلبك يا رجل، قلبك يا رجل، خاف على قلبك. أنا ما أريد هذا، مجالس فلان وعلم، ما أريد هذا. ما تريد هذا؟ تريد شرعا مفصلا؟ ما تريد تبت يد أبي لهب؟ تريدها ولا تريدها؟ لماذا ما قسى قلبك لما قرأت تبت يد أبي لهب؟ لماذا؟ لماذا ما قسى قلبك؟ أفرأيت الذي كفر بآياتنا وقال لأوتين مالا وولدا؟ لماذا ما قسى قلبك؟ لماذا ما قسى قلبك؟ يخرج من ضيقه هذا أقوام يقرؤون القرآن لا يجاوز ترقيهم. لماذا ما قسى قلبك؟ ولا تصلي على أحد منهم مات أبدا، ولا تقم على قبره. أي قلب هذا؟ قلب الذي لا يستقيم على السنة، القلب الذي لا يلين للنص ويقول في كل نص سمعنا وأطعنا، ليس في نص دون نص، كل من عند ربنا، كل من عند ربنا، كل. اعلموا أن الله شديد العقاب من عند ربنا، وأن الله غفور رحيم من عند ربنا. نبئ عبادي أني أنا الغفور الرحيم من عند ربنا، وأن عذابه هو العذاب الأليم من عند ربنا. وإن طائفتان من المؤمنين اقتتلوا فسماه المؤمنين من عند ربنا، ومن يقتل مؤمنا متعمدا فجزاؤه جهنم من عند ربنا، كله من عند ربنا. كل هي منبع الخير، كل من عند ربنا. والرسول في العلم يقول آمنا به كل من عند ربنا. هذا المنهج الرباني، كل، كل من عند ربنا. فتدمع عيني ويخشع قلبي في أحوال، وأفرح في أحوال، فقلبي يسير مع كل نص لا تعارض، كله من عند ربنا، بخلاف منهج يؤمنون ببعض الكتاب ويكفرون ببعض. يؤمنون ببعض ويكفرون ببعض، أما الراسخون كل من عند ربنا. تربى على هذا يا أخي، تربى على هذا. بل أعظم ما يجد القلب المؤمن السلفي نفسه حين يحصل له الفرقان بين الحق والباطل، وبين أهل الحق وبين أهل الباطل. إذا ذكر أحمد، إذا ذكر مالك فضلا عن الصحابة وكبار التابعين، إذا ذكر هؤلاء وجد الإنسان نوع القلب يشتاق، يعايشهم الليل والنهار، وإن تباعدت أقطار وتفاوتت أعصار لكن القلب عنده. إذا مات رجل من أهل السنة فكأنما فقدت بعض أعضائي. انظروا إخوان، انظروا، فمن أهل السنة عند هؤلاء ومن أهل البدعة؟ والجميع لا تتكلم بدعوى التنزيه وبدعوى التزكية. زكي قلبك فلا تذكر أحدا، زكي قلبك فلا تذكر أحدا. فهذا الله الذين آمنوا إلى هذا المنهج العظيم، وأهل السنة إلى هذا الصراط المستقيم. جعلنا الله وإخواننا منهم، ورزقنا وإياكم سبيلهم، وأماتنا الله وإياكم على منهاجهم. فوالله من مات على هذا المنهج حاز السعادة، إن لم تكن نفس هذا السلفي السني هي التي يقال لها يا أيتها النفس المطمئنة ارجع إلى ربك راضية مرضية فادخلي في عبادي وادخلي جنتي. فنفس من اخرجي إلى رب، إذا لم تكن هذه النفس هي النفس السلفية فنفس من؟ النفس الحائرة التي تقول ما تكلم ربي، ما يسمع ما يبصر، النفس التي تقول يجب على الله أن يفعل كذا، النفس التي تنكر ميزانا وتنكر حوضا، أي نفس يا أخوان؟ نعم.
قال الشيخ رحمه الله تعالى: وإن قيل ما الجواب عن قوله صلى الله عليه وسلم إن الله لو عذب أهل سماواته
القول بالصلاح والأصلح، أجب معنى.
قال رحمه الله تعالى: القول بالصلاح والأصلح. القول بالصلاح والأصلح مشهور عن المعتزلة.
قدم هنا جوابا في إن الله لو عذب أهل السماوات والأرض عذبهم غير ظنيم لهم، ولو رحمهم لكانت رحمته خيرا لهم من أعمالهم. يقول: لو جزاهم بعدله لما قابلت أعمالهم شكر نعمه عليهم، فتبقى أعمالهم مستغرقة من نعمه، وحينئذ لا يبقى لهم أعمال توجب دفع العذاب عنهم، ولكن الله يعاملهم برحمته، كما قال سبحانه: لن يدخل أحد الجنة بعمله، قال: ولا أنت يا رسول الله، قال: ولا أنا إلا أن تغفر له ورحمته. يعني هذا جواب ما يسلم 100%، لأنه لو جزاهم بعد لما قبلت أعمالهم شكر نعمه عليهم فتبقى أعمالهم مستغرقة بالنعم، وحينئذ لا تبقى لهم أعمال توجب دفع العذاب. لكن الله سبحانه وتعالى شرع لعباده ماذا؟ أنهم يعملوا، وجعل هذه أسبابا في دخول الجنة. ومعلوم سلفا أن هذه الأعمال لا تكافئ النعم، لكن الله جعلها سبحانه وتعالى سببا. فيقول الشيخ لكن نبي عمل برحمته كما قال لن يدخل الجنة أحد بعمله، لكن الله سبحانه وتعالى نعم يعاملهم برحمته، لكن رحمته منوطة بالسبب. فيخشى من كلام الشيخ أنه قد يفهم أنه حينئذ يعاملهم برحمته المجردة عن السبب. الله جعل رحمته منوطة بسبب، نعم لن يدخل الجنة أحد بعمله، أي على وجه المعاوضة. إنما الله قال ادخلوا الجنة بما كنتم تعملون، وقال وتلك الجنة أورثتموها بما كنتم تعملون. فلهذا من يدخل الجنة يدخل برحمته سبحانه وتعالى وفضله ورضوانه، لكن بسبب عمله. ولهذا الله يرحم الكافر فيدخل الجنة؟ لا، لأن عمله ليس له عمل يدخل به الجنة. الله يرحم من يدعي الإسلام ويعيش بلا عمل ويأتي بشيء من الواجبات التي اختص بها محمد صلى الله عليه وسلم، وعاش ظهرا يمكنه العمل ولم يعمل، نقول يدخله الجنة برحمته؟ الله سبحانه وتعالى يدخل الجنة برحمته وبسبب التي يسببها العمل. فلو أن الله جازاهم بعدله لما قابلت عنهم شكرا نعمي عليهم، هذا لو كانت المقاصة بدون أن يبين الله سبحانه وتعالى أن هذا العمل سبب وبالتالي وبحق فعلا أحمالنا لا تساوي نعم الله بل ولا بعض نعم الله، فندخل بالرحمة. لكن لابد أن ننبه على أن هذه الرحمة سببها العمل. هذا العمل الذي لا يكافئ النعم هو سبب رحمة الله عز وجل، فهو من جهة لا يكافئ، ومن جهة هو سبب. فمن جهة المعاوضة والعوض لا يكافئ، ومن جهة السبب هو سبب. ومن هنا وقف أهل السنة وأهل البدع عند الباء في ادخلوا الجنة بما كنتم تعملون. فعند المعتزلة يجعلون الباء عوض بما كنتم تعملون، يجب على الله أن يدخل الجنة، هذا عوض عن هذا، عوض، ويجب على الله إدخال المطيع الجنة. وعند أهل السنة والجماعة الباء سببي. ففي هذا الموضع لابد أن نجمع بين الرحمة والسبب. فبين الرحمة التي ترفع أن يكون العمل عوضا لن يدخل الجنة أحد بعمله، وبين السببية التي تجعل للرحمة سببا بما كنتم تعملون، وتلك الجنة التي أورثتموها بما كنتم تعملون. والمعنى الأظهر إن الله لو عذب أهل السماوات وأهل أرضه لعذبهم بجريرة، لعذبهم بمقتضي، وحينئذ لا يكون ظالما لهم، بل يكون ذلك بماذا؟ بل يكون ذلك بالسبب. ولا يعذب الله عز وجل بلا جريرة، ولا يعذب الله عز وجل بلا جريرة. ولهذا الشيخ نفسه يرد كما ذكرنا بالأمس، يقول بأن الله لو لم يقدر لسبوات الأرض الأسباب التي تمنع تعذيبهم بل وكلهم إلى أنفسهم فانغمسوا في أسباب العذاب فعذبهم لكان ذلك غير ظلم. فإن تيسير من ييسر ليسرى تفضل منه لا حق واجب، حتى يقال إن منعه ظلم. فعلى هذا معنى الحديث لو عذبهم بسبب الأعمال التي يستحقون العذاب عليها لعدم تيسير الله لهم اليسرى لعذبهم وهو غير ظالم لهم. والمعنى الثاني أن أعمالهم الصالحة لا تفي بإنقاذهم من العذاب. فالمعنيان معا مع التنبيه على المعنى الذي ذكره شيخنا، مع التنبيه على القيد المهم جدا، وهو أن رحمة الله عز وجل سببها ماذا يا إخوان؟ العمل. ومن هنا نعود على حديث الشفاعة في إخراج الله عز وجل قوما من النار لم يعملوا خيرا قط بغير عمل عملوه ولا خيرا قدموه، لما أخرجهم الله عز وجل برحمته. اعلموا أن هؤلاء لا يحمل نصهم على أنه ليس لهم عمل البتة مع القدرة على ذلك، إنما قد لا يكون لهم عمل فعلا البتة، ولهم وعليهم ذنوب في أزمنة لا يعرفون فيها عملا، كما في حديث حذيفة يدرس الإسلام كما يدرس وشو الثوب حتى لا أعلم ناس ما صلاة ولا زكاة ولا حج ولا إلى آخره. هؤلاء ما عندهم هذه الأعمال، ولكن عليهم ذنوب أو ماتوا قبل فرضية العمل، ما عندهم أعمال وعليهم ذنوب. فلمن فرض عليه العمل وتمكن منه فيحمل على أنه ليس لهم عمل كامل كما قال ابن خزيمة وغيره، وعلى من مات وهو لا يدري عن العمل أو قبل العمل فيحمل على أنه ليس لهم أعمال قط إلا ما أتوا بها مما هو مفروض عليهم أو ما عرفوه ولهم ذنوب ومعاصي. وبهذا لا يكون هذا فيه إشكال البتة ولا تعارض بين هذا الحديث وبين ادخلوا الجنة بما كنتم تعملون وتلك الجنة التي أورثتموها بما كنتم تعملون. فالله يرحم من؟ الله يرحم من اتبع شرعه، لا يرحم ربي من كذب وتولى فلا صلى ولا تصدق ولكن كذب وتولى. والذين أعرضوا عن الدين فلم يعملوا بشيء منه، وبهذا تجتمع النصوص. كما قلنا أخواني، منهج كل من عند ربنا، كل من عند ربنا. ولهذا كان الإيمان قولا وعملا، لا بد أن تموت على الإيمان الذي هو قول وعمل، لا بد أن تموت على هذا العمل. هذا مت قبل أن يفرض عليك، فما العمل الذي فرض عليك؟ شهادتين ومت على ذلك قبل أن تفرض الفرائض، هذا هو الإيمان الذي فرض عليك، كما أشار إلى ذلك أبو عبيد القاسم بن سلام في كتابه الإيمان، وهو يشير إلى هذا التدرج. فالإيمان كله كان يوم أن فرضت الشهادتين، ولم يكن شيء ناقص، ولما فرضت الصلاة مع الشهادتين كان الإيمان كله الشهادتين والصلاة، بعد ذلك فرض الزكاة، فصار الإيمان كله الزكاة مع ما سبق، ثم الحج، فالحج مع ما سبق، وهكذا. نعم.
قال الشيخ رحمه الله تعالى: القول بالصلاح والأصلح. القول بالصلاح والأصلح مشهور عن المعتزلة، ومعناه عندهم أنه يجب على الله قضاء ما هو الأصلح أو الصلاح. وذهب الجهمية والأشعرية
سوء أدب سبحان الله أن يجب على الله وكأن الله سبحانه وتعالى لا يعلم عن الصلاح والأصلح. نعم.
وذهب الجهمية والأشعرية إلى نفي ذلك، والتحقيق في هذا المقام أنه يجب اعتقاد الحكمة في أفعال الله كلها، وأن ما فعله فإن فعله خير من عدمه، لأن هذا هو مقتضى الحكمة. لكننا لا نجعل فعل الله تابعا لما تقتضيه عقولنا، بل نجزم بأن ما فعله فهو خير، فنجعل عقولنا تابعة لفعله ولا نوجب عليه شيئا بها.
نعم.
قال الهداية: ذكر المؤلف تفريعا
هذا القول بالصلاح والأصلح. إذن هل يجب على الله عز وجل شيء من ذلك، وأن الله يجب عليه قضاء ما هو الأصلح أو الصلاح يجب، نقول كل أفعاله سبحانه وتعالى مبنى على الحكمة، والحكمة مقتضاها أن الله يختار لعباده ويشرع لعباده ما يصلحهم، كما قلنا الشريعة لا تأمر إلا بمصلحته خالصة أو رجح، ولا تنهى إلا عن مفسدته خالصة أو رجح. لكن الله لا يجب عليه شيء من قبل عباده، وإنما أوجب الله عن سي أشياء أنا نعتقدها ونؤمن بها. نعم.
قال الهداية: ذكر المؤلف تفريعا على القول بنفي وجوب الصلاح والأصلح، ذكر تفريعا على
ذلك، وهذا يمكن أن نربطه بمسألة التحسين والتقبيح كذلك. فالمعتزلة يرون أن مدار ذلك على العقل، والأشاعرة يرون أن ذلك مضار على الشرع. فالتحسين والتقبيح عند المعتزلة مرجع إلى العقل لا إلى الشرع، وعند الأشاعرة مرجع إلى الشرع التحسين والتقبيح. وأهل السنة والجماعة قالوا بأن التحسين والتقبيح راجع من الشرع وراجع من العقل، إذ لا تعارض بين عقل صريح ونقل صحيح، فما شرعه الله هذا يوافق العقل الصريح، العقل يشهد بهذا، العقل يشهد بهذا. ثم إن العقل أيضا يشهد بأشياء قبيحة والشرع يشرعها ويأتي بتقبيحها. كلنا يستقبح الزنا، حتى الكافر تجده يستقبحه وإن كان يأتيه بعضهم، والقتل والله سبحانه وتعالى لذا ما شرع القتل والاعتداء من غير موجب، ولا شرع زنا. فمدار ذلك على شرع وعلى عقل، فالعقل يشهد بالحسن والقبح، والشرع شرع وجاء بما لا تحيله العقول، لكن الثواب والعقاب الخاصة لا يعرفان إلا من قبل الشرع، ولا مدخل العقل في ذلك. لما إدراك الحسن والقبح مرجع إلى عقل في بعض الأمور، وإلا هناك أمور لا يدركها العقل وهي العلة التعبدية، شيء التعبدية، لكنه لا يحيلها ويقول هذه محالة وهذه قبيحة، لكن لا يدرك مراميها ولا يدرك الحكمة في ذلك، ولكننا نقطع ونجزم أنها الخير، أنها الخير لأن الله شرعها. أما الثواب والعقاب لا يعرفان إلا من قبل الشرع، فلهذا لا ترتب ثوابا وعقابا بعقلك، لما هذا بشرع. من هنا نقول بمسألة الأخذ بالحديث الضعيف في فضائل الأعمال، في الفضائل، الفضائل نقول شرع، ولا يثبت الشرع إلا بالنص الصحيح، نقصد الصحيح يعني صحيح أو حسن، المهم المقبول، نص المقبول الذي يعول عليه، لا نقبل فضلا إلا بمستند. وعلى هذا علماؤنا من السلف، نعم التساهل في الرواية في هذا شيء موجود عن المتقدمين، أما القول بأن الحديث الضعيف يؤخذ به فضائل الأعمال قول لا يعرف عن أئمة السلف ولا أئمة أهل العلم، لا أحمد ولا أبو زرعة ولا أبو حاتم ولا 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 إلى آخره، إنما هذا انتشر في المتأخرين نتيجة فهمهم لبعض أحكام المتقدمين، لما بعضهم حكم على بعض الأحاديث قال بمؤداها لثبوتها عنده وهي ضعيفة، فبدلا من أن يقول بنى ذلك على حديث يعتقد صحيحا قال بنى ذلك على قاعدة ألا وهي العمل بالحديث الضعيف في فضائل الأعمال، وليس للسلف المتقدمين هذا. فالفضائل هذه شريعة، لا بد تثبت بما صح عن النبي صلى الله عليه وسلم، بما هو مقبول، بما هو مستند. أليست الفضائل شرعا؟ والشرع لا يثبت إلا بالدليل، والشرع لا يثبت إلا بالدليل. نعم
بين الصلاح والأصلح عند المعتزلة.
نعم هو هذا يعني تأكيد، يعني صلاح وأصلح هو هذا، يعني الشيء الصالح وأصلح منه كذا، فالمؤدى واحد يعني الصلاح نفسه والأصلح منه، فيوجبون على الله ذلك نفعل الصالح والأصلح. نعم
أحسن الله إليكم شيخنا. هذا أخونا فاروق من الحمول يسأل ولده عبد الله، ولفظ سؤاله هو ربنا خلق الشيطان ليه؟
أنت عبد الله بتسمع الآن، أسأل الله أن يهديك وأن يجنبك الشيطان يا عبد الله. هو ربنا خلق الكفر ليه يا عبد الرحمن يا عبد الله؟ هو ربنا خلق المعاصي ليه يا عبد الله؟ هو ربنا خلق السموم ليه اللي بتقتل الناس ليه يا عبد الله؟ هو ربنا قدر وخلق الحروب والنووي والصواريخ والطائرات التي قد تدمر البشر ليه يا عبد الله؟ ليس الشيطان فقط يا عبد الله، لكن الشيطان صحيح انه شر من كل وجه. اكتب يا عبد الله وراء يا عبد الله، كلمه واحده عبد الله اشرحها لك، كلمه واحده اشرحها لك، لحكمه. الله خلق الشيطان ليه يا عبد الله وكذا وكذا، اكتب كده لحكمه، وبعدين اجعل عليها دائره يا عبد الله عشان تحفظ الحكمه دي، عشان لو نسيت الكلام اللي اقوله لك يبقى اذا ايه لحكمه. انما انت طبعا ما انتش هتعرف بقى الاراده الكونيه والاراده الشرعيه يا عبد الله لسه، لكن خلينا نقول كده لحكمه. طيب يا عبد الله اديك مثال يبين كلمه الحكمه يا عبد الله. ابوك فاروق هذا اللي بجوارك يضربك احيانا ولا ما يضربك؟ يضربك ولا ما يضربك يا عبد الله؟ اكيد يضربك، يعني حتى لو زغدك كده اي شيء، ها؟ طيب بيضربك يا عبد الله، سؤالي يا عبد الله، ابوك بيضربك ليه؟ بيكرهك؟ لا يا شيخ، ده ابي يحبني جدا، لسه جايب لي كلب امس. طيب امال بيضربك ليه؟ علشان يا شيخ اكون انا كنت غلطان وكنت كذا، عشان اكون كويس وكن انسان ارعى مصالحي و الى اخره. طيب يا عبد الله الضرب هذا بالنسبه لك شيء تحب ولا تكرهه؟ لا اكرهه، ومزعلني هذا الضرب وكذا. طيب انت زعلك انت ماشي، لكن ابوك لما ضربك ضربك لحكمه، يعني ضربك لعله، يعني ضربك لغرض، ضربك لشيء، ألا وهو إيه؟ أن تستقيم. صح تمام. يبقى إذن أبوك لما فعل هذا فعل ذلك لحكمة، أوجد هذا الضرب لحكمة أن تستقيم أنت. ما تقولش أبويا شيخ ليه بيضربني؟ ليه؟ عشان تستقيم أمورك. طيب هنا الله ليه خلق الشيطان سبحانه وتعالى؟ ليه خلق الشيطان هو شر وكذا؟ لحكمة. إيه الحكمة يا عبد الله؟ الحكمة أن الله سبحانه وتعالى فرق بهذا الشيطان بين الصالح وبين الطالح. لما تقف في الشارع يا عبد الله وترى امرأة تمر عليك، مش في شباب بينظر ويعاكس وفي شباب ما بيعاكسش وبيغض بصره؟ الشباب اللي بينظر ويعاكس ده من الشيطان، الشيطان تغلب عليه. والشاب اللي غض بصره وضع بصره في الأرض لم يقوى عليه الشيطان، بل قوي هو على الشيطان وانتصر على الشيطان. إذن ميز الله بين هذا الشاب اللي أطاع الله عز وجل ونظر ولم ينظر والله أعطاه أجور عظيم، وبين ماذا؟ الشاب اللي نظر فالله سبحانه وتعالى كتب عليه سيئات. يبقى الشيطان أغرب هؤلاء الشباب، ضحك على هؤلاء الشباب، جعل الشباب دول ينظروا بعكسه، ولم يقوى على الشاب المستقيم اللي زي كده. عبد الله ما تمر بك امرأة ستغض بصرك، ليه؟ لأن الله قال كل من يغض من أبصارهم. تم التاني عارف أن الله بيقول كل من يغض من أبصارهم، بس الشيطان ضحك عليه، يبقى لما الشيطان ضحك على هذا ولم يضحك عليك يا عبد الله، هذه الحكمة من إيجاد الشيطان لكي يميز بينك يا عبد الله اللي غضبت بصرك وبين الآخر الذي نظر، فأنت تؤجر وتأخذ حسنات والتاني يأخذ السيئات. وهكذا يبقى الشيطان ليه الله خلقه؟ ليه الله أوجده؟ حتى يحصل يا عبد الله الفرق بين عباد الله اللي بيطيعوه ولا يتبعوا الشيطان وبين عباد الله اللي بيتبعوا الشيطان. يبقى دلهم ايه يا عبد الله؟ الجنة. ودلهم ايه يا عبد الله؟ النار، توعدهم الله به، واذا كانوا كفار يبقى يدخلوا النار. الشيطان يا عبد الله جعل ابو جهل، جعل ابو لهب يقول للنبي تبا لك يا محمد، وقال مش هنؤمن بيك. طيب ميز بين ابو لهب اللي قال كده وبين ابو بكر اللي قال ايه؟ سمعنا واطعنا. يبقى مين اللي خلى، مين اللي اغرى ابا لهب ان يقول هذا الكلام وضحك على ابي لهب ان يقول هذا الكلام؟ الشيطان. يبقى الله ميز بين ابي بكر وبين ابي لهب عن طريق مين؟ خلق الشيطان وإيجاد الشيطان ليميز الله الخبيث من الطيب الكافر، من المؤمن الصالح من غير الصالح. دي شرحها يا عم الله. يبقى ليه الله سبحانه وتعالى خلق الشيطان وأوجده وإلى آخره؟ حتى يحصل إنه يميز بين قوم وقوم، قوم أطاعوا قوم كفروا أو عصوا، وبعدين في النهاية هؤلاء لهم دار هي الجنة وهؤلاء لهم دار هي النار. مين اللي يدخل الجنة عبد الله؟ اللي أطاع ربنا. ومين اللي يدخل النار يا عبد الله؟ اللي عصى ربنا. طب اللي عصى ربنا عصب إيه؟ بالشيطان. واللي أطاع ربنا خالف الشيطان. يبقى ده لما خالف الشيطان دخل الجنة، وده لما طاع الشيطان دخل النار. يبقى الشيطان المرتكز الأساس اللي الله ميز به بين ده وبين ده. الشيطان موجود وربنا قال اللي هيطيعه هيدخل النار، واللي هيعصيه هيدخل الجنة. فالشيطان وجد عشان نعرف من اللي هيطيعه ومن اللي هيعصيه. اللي هيعصيه هيدخل الجنة واللي هيطيعه هيدخل النار. صح يا عبد الله؟ يبقى الشيطان بقى هو دلوقتي اللي قاعد اهو علشان يميز بين اللي هيطيع ربنا واللي هيعصي ربنا، وهيطيع الشيطان وهيعصي الشيطان. عشان كده انت يا عبد الله بتقوم تصلي ليه؟ تطيع ربنا عز وجل. بتطيع والدك ليه؟ طاعة لله. طب الشيطان عايزك تطيع ابوك؟ ابدا. عايزك تطيع امك؟ ابدا. فانت بتخالف الشيطان، بتعصي الشيطان. طب في اولاد تانيين بيعصوا ابائهم، يبقى اطاعوا الشيطان ولا عصوا؟ اطاعوا الشيطان. يبقى انت في فرق بين عبد الله اللي عصى الشيطان وبين عيال وحشين تانيين اطاعوا الشيطان. عرفت ليه الشيطان بقى يا عبد الله؟ عشان يميز بينك اللي انت قطعت الوالدين وكذا، وان شاء الله يدخلك الجنة ان شاء الله، وبين التاني اللي عصى وكذا وهيكون ربنا توعده بالنار. هذا هو السر يا عبد الله ليه الله عز وجل خلق الشيطان وجسده. يبقى لحكمة، دي الكلمة اللي تضع تحتها حولها دائرة، وبعدين بعد كده بقى التفصيل اللي قلته لك. تمام. نعم.
قال الشيخ رحمه الله تعالى: الهداية. ذكر المؤلف تفريعا على القول بنفي وجوب الصلاح والأصلح، ذكر تفريعا على ذلك أن من شاء الله هداه ومن شاء أضله، وهذا صحيح، لكن الله تبارك وتعالى أعلم حيث يجعل هدايته، فإن هداية الله هي العلم النافع والعمل الصالح، وكلاهما فرع عن الرسالة، كما أن الله أعلم حيث يجعل رسالته، كذلك هو أعلم حيث يجعل فرعها وهو الهداية. فمن علم الله منه أنه أهل للهدى هداه، ومن علمه غير أهل وكله إلى نفسه فخذل. قال تعالى: فأما من أعطى واتقى وصدق بالحسنى فسنيسره لليسرى، وأما من بخل واستغنى وكذب بالحسنى فسنيسره للعسرى.
الله أكبر. ما أعظم الضوابط يا إخواني والمحترزات، خصوصا في باب الاعتقاد وفي كل باب الحقيقة، لكن لا سيما يعني باب الاعتقاد. فالمصنف أثبت حقا ألا وهو لما نفى وجوب الصلاح الأصلح ذكر على ذلك تفريعا وهو أن من شاء الله هدى ومن شاء أضل. قال الشيخ هذا صحيح، لكن يا ترى الأمر هذا بمشيئة محضة؟ من شاء هدى ومن شاء أضل بمشيئة محضة؟ ما هو هذا اعتراض المعتزلة. هنا يقولك لو أنه شاء، لو أنه أراد يكون ظالما، ولا يدري المعتزلة أنه حينما يريد هذا أو ذاك ويميز بين هذا وذاك فهو تمييز بناء على علم، علم الله السابق باستحقاق هذا أو ذاك، أن هذا سيبذل الخير فحينئذ يوفقه الله، وأن هذا سيحجم عن الخير حينئذ يقدره الله. فأما من أعطى واتقى وصدق بالحسنى فسنيسره ليسرى، علم الله أن هذا سيعطي وهو إلى آخره فيسره للحسنى، وهذا وأما من بخل واستغنى وكذب بالحسنى فسنيسره للعسرى. الله يوفقنا ويقدرهنا بناء على ماذا؟ على سبب، ألا وهو ما يبذله العبد، والله عز وجل يعلم ذلك. فلهذا لا تكون المسألة راجعة إلى مشيئة محضة. قال الشيخ لكن الله تبارك وتعالى أعلم حيث يجعل هدايته، ولهذا لا تظن أبدا أن أبا لهب كان يستحق الهداية فخزل، وأن أبا سفيان كان لا يستحق التوفيق قط فوفقه الله للإسلام أبدا. بل أبو طالب، بلاش أبو لهب، خلي أبو طالب لأنه هو محل المعترك. لا يمكن تعتقد اعتقادا أن أبا طالب كان يستحق الهداية والتوفيق فحرمها من غير ما مانع، وأن أبا سفيان كان لا يستحق الهداية فهدي. ولكن فيما ننظر نحن نقول أبو طالب هذا كان يهدى، أبو سفيان يموت على الكفر، هذا دافع وهذا نافع، هذا دافع وهذا دفع، هذا دفع دعوة النبي وهذا دافع عن النبي. لكن نقول هذا بحسب ما نرى ولا بحسب علم الله؟ بحسب ما نرى. لكن علم الله لا، الله أعلم، هو أعلم من اهتدى وأضله الله على علم، هو أعلم بمن اهتدى أضله الله على علم، فالأمر مرجعه إلى علم الله. وعلم أن علم الله سبحانه وتعالى شامل كامل المحيط، وعليه فمن استحق الهداية وفقه الله، ومن لم يستحقها خذله الله. بل إن من هداه الله يتفاضلون، ومن خذله الله يتفاوتون، كل ذلك مبني على علم. من هنا قال الشيخ لكن الله تبارك وتعالى أعلم حيث يجعل هدايته، فإن هداية الله العلم النافع والعمل الصالح، وكلاهما فرع عن الرسالة. انظر التدرج هذا، وكلاهما فرع عن الرسالة، فكما أن الله أعلم حيث يجعل رسالته كذلك هو أعلم حيث يجعل هدايته، لأنها فرع عن ماذا يا إخواني؟ عن الرسالة. ومن هنا قال العلامة السعدي الله أعلم حيث يجعل رسالته أصلا وفرعا. فالله اصطفى لرسالته الأنبياء، واصطفى لتبليغ رسالته أتباع الأنبياء كذلك، لكن كل هذا مبنى على العلم. ولهذا لا يسأل عما يفعله مسألون، ليس لأنه سيفعل بغير حكمة، لا، بحكمة وعلم. وعليه فأبو طالب لا يستحق هداية، ولو بذل، لو كان مما أعطى واتقى وصدق بالحسنى ليسره الله لليسرى، إنما كذب بالحسنى فيسره الله للعسرى. ومن هنا كانت مسألة أيضا الاستطاعة في الفعل، الاستطاعة السابقة ولا الاستطاعة المقارنة، ولا السابقة والمقارنة. فقوم يقولون بالاستطاعة السابقة، عندك أعضاء سليمة، عندك يقع العمل، يقع العمل، تقولش لا توفيق ولا. وفي قوم يقول الساعة مقارنة، وهؤلاء مخطئون وهؤلاء مخطئون. وأهل السنة يقولون هناك استطاعة سابقة كانت هي مناط التكليف، وهناك استطاعة مقارنة كانت هي مناط التوفيق. الله وفق، كلفني له بكذا، أنا قادر، أنا مستطيع للحج، بناء على هذا عندي استطاعة سابقة، عندي الزاد والرحلة. لكن ما كل من عند الزاد والرحلة يوفق. وعندي استطاعة بها فعلت أيضا، قرنت الفعل وأعانني الله على هذا الفعل، إياك نعبد وإياك نستعين. إنما المعتزلة ما عندهم حاجة اسمها توفيق وخذلان، عندهم شيء اسمه العباد خالقون فاعلون لأفعالهم، هذا فعل وهذا فعل بدون توفيق أو خذلان. نعم. ولهذا قال الشيخ،
قال
فمن علم الله منه أنه أهل للهدى هدى، علم الله أنه أهل، يبقى لو أبو طالب أهل، علم الله أنه أهل سيهديه ولا لا؟ ومن علمه غير أهل وكلاه لنفسه فخذ، لو كان أبو سفيان كذلك لخذ، مثل أبي جهل ومثل شيبة ومثل عتبة ومثل أمية، لكن الله هدى. سبحان الله، سبحان الله، سبحان الله، الله أعلم بعباده سبحانه وتعالى. نعم.
قال الشيخ رحمه الله تعالى: أقسام الهداية. الهداية نوعان، هداية عامة وهداية خاصة. فأما الهداية العامة هي هداية كل مخلوق.
الأشعري عاش في بيت الاعتزال، ورضع لبن الاعتزال، وأكل طعام الاعتزال، وشرب ماء الاعتزال، حتى بلغ الأربعين، من شيخ الاعتزال، ثم يترك الاعتزال ويرد على الاعتزال. سبحان الله. ورجل ربما يجلس المجلس الواحد عند صاحب الاعتزال فيفتن، فالله أعلم حيث يجعل رسالته. لكن نقول هذا ليس مرجعه إلى المشيئة فقط، مشيئة، حكمة، علم. فمن شاء الله هداه ومن شاء الله، هذا صحيح كما قاله في القرآن: من يشاء إله يضلله ومن يشاء اجعله صراط مستقيم. لكن انظر الآية الأخرى: فمن هو أعلم بمن اهتدى. انظر الآية الأخرى: هو أعلم بمن ضل عن سبيله هو أعلم من اهتدى. انظر الآية الأخرى: فأما من أعطى واتقى وصدق بالحسنى فسنيسره لليسرى. انظر إلى النصوص الأخرى: ما تقرب مني شبرا تقربت منه ذراعا، تقرب مني ذراعا تقربت منه باعا، وقال ربكم ادعوني أستجب لكم. نعم.
قال رحمه الله تعالى: أقسام الهداية. الهداية نوعان، هداية عامة وهداية خاصة. فأما الهداية العامة هي هداية كل مخلوق إلى ما تقوم به حياته، وهذا شامل للآدمي وغيره والمؤمن والكافر. وهداية خاصة وهي الهداية لما يقوم به الدين، وهذه نوعان: هداية بيان وهداية توفيق. فأما هداية البيان فمعناها أن الله يبين، أن الله بين للناس ما يستقيم به دينهم، ورزقهم من القوى الفعلية والفكرية ما يكون سببا لفهم ذلك البيان. وأما هداية التوفيق فهي توفيق الله للعبد أن يتبع ما جاء به المرسلون. ومن أمثلة النوع الأول قوله تعالى
النوع الأول اللي هي هداية البيان وليس النوع الأول هي الهداية العام. الشيخ قسم الهداية إلى قسمين: هداية عامة وهي هداية كل مخلوق لما تقوم بحياته، وهذا شامل الأدمي وغيره والمؤمن والكافر، وهي المعنية بقول الله عز وجل سبح اسم ربك الأعلى الذي خلق فسوى وقدر فهدى. هدى كل مخلوق لما تقوم به حياته، هدى الحيتان في البحر إلى ما تقوم به حياته، لها مرام، لها اكتساب طعام، لها كذا، وهذا يأكل هذا ولا يأكل ذاك، هذا يأكل كذا وآخر يأكله، هذا يعيش على كذا وآخر يعيش عليه، وهذا أيضا الزواحف إلى أن تقوم حياتها هكذا وأعطاها المقومات، لا أرجل ولا أيدي ومع ذلك تمشي. وهذا الإنسان وهذا الطير في السماء إلى أن تلتقط الحبة وتأتي بها إلى صغارها، من علمها؟ هداها الله لذلك. يبقى هداية عامة يصلح بها الخلق في إقامة حياته، هذه لا فرق بين مؤمن وبين كافر. طيب والهداية الخاصة قسمان، وهي ما يقوم به الدين قسمان: هداية بيان وإرشاد وتوجيه ودلالة، وهداية توفيق. هداية البيان والإرشاد والتوجيه هذه يقوم بها الأنبياء والدعاة إلى الله سبحانه وتعالى، وهداية التوفيق وهي الهداية الخاصة حين وفق الله عز وجل للانتفاع بالدلالة والإرشاد، هذه عند الله سبحانه وتعالى، هذه لا يملكها إلا هو، لا يملكها النبي صلى الله عليه وسلم ولا يملكها ملك مقرب. نعم.
قال: ومن أمثلة النوع الأول قوله تعالى: وأما ثمود فهديناهم فاستحبوا العمى على الهدى وإنك لتهدي إلى صراط مستقيم.
هديناهم كيف هديناهم؟ يعني دللناهم، عرفناهم، هديناهم، فاستحبوا العمى على الهدى، منعوا ماذا؟ هداية التوفيق، وكان عندهم الهداية التي بها قامت الحجة عليه الدلالة. هديناهم فاستحبوا العمى على الهدى. فإذا الهداية قسمان: دلالة، وهذه قد حصلت وبها تقوم الحجة على الخلق، وما كنا معذبين حتى نبعث رسولا، هذه الهداية العامة. وهداية أخرى هداية بقى ليه؟ التوفيق، هداية الاتباع، هذه عند الله سبحانه وتعالى، هو الذي يملكها سبحانه. نعم.
قال: وإنك لتهدي إلى صراط مستقيم. ومن أمثلة
وبقى الذي يسميه العلماء لو فهم الإيه؟ الحجة، لو فهم الانقياد، إنما فهم البيان تفهم ما المراد من الحجة، هذا لازم، هذا شرط في إقامة الحجج على الناس، إنما فهم الحجة اللي هو ذي بمعنى فهم الانقياد هذا لا يعذر صاحبه إذا انحرف عنه. فلهذا بين، فمن تبين له الحق فالتزم فالحمد لله، ومن تبين له الحق فأعرض عنه فهذا لا عبرة به، فقد قامت الحجة عليه فيؤاخذ. طيب إن بينت له فلم يتبين له أن الذي تدعوه إليه هو الحق وظن أن ما عليه هو الباطل، أن ما عليه هو الحق، انتبه، أنت بينت فتبين الخصم الحق ومع ذلك أعرض، لكن علم أنك أن الذي عليه هو الحق، أن الذي أنت عليه هو الحق، هذا لا إشكال في حكمه. طيب الآخر بينت له فلم يتبين له أن الذي تدعوه إليه هو الحق وظن أن الذي هو عليه هو الحق، هل هذا يعذر ولا ما يعذر يا أحمد؟ هذا يعذر، الثاني هذا يعذر، الأول الذي تبين له أنك على الحق ولم يتبعك، ولم يتبعك، فهذا لا يعذر لا إشكال. إنما الذي ما تبين له أنك أنت على الحق فهذا ما حكمه؟ يظن أنه هو على الحق، ما حكمه؟
لا يعذر أيضا.
كيف؟
لأنه بلغه الحجة وبلغه البيان، بلغه سمع بالحق.
طيب لو قلنا بتفصيل، لو قلنا بتفصيل أفضل، ألا وهو إذا كان البيان كاملا شاملا وكان البيان صحيحا ولم يكن عند هذا معارضة صحيحة مقبولة لهذا البيان فإنه لا يعذر ولو ظن أنه على الحق. وفيه قول الله ويحسبون أنهم مهتدون، وفيه قول الله ويحسبون أنهم على شيء، وفيه قول الله الذين ضل سعيهم في الحد أنهم يحسبون أنهم يحسنون صنعا. لكن إن كان بيانك قاصرا وكان عنده اشتباه قوي لم تستطع رده، أو كان اشتباه أقوى من حجتك لأنه عنده إيرادات عليها، هذا قد يعذر في ذلك. فعلى حسب البيان. من هنا مثلا وجدنا أن أئمة حكموا على أقوام، أقاموا حججا وفعلوا كذا وكذا بضلال لا بكفر، بضلال لا بكفر، لأنه بموجب ما أقاموا استحقوا الحكم بالضلال، لكن لم يستحقوا الحكم بالكفر لوجود شبهة معتبرة بالنسبة للكفر لا بالنسبة للضلال. أما هذا المشرك الذي تعرض عليه أنت البيان الصحيح وكذا، زي القبور اليوم تعرض عليه بيان صحيح ولم يكن عنده رد في هذا، فإن هذا قد قامت الحجة عليه. طيب أنت عرضت بيان ولكن عنده شبهة قوية أنت ما تستطيع أنك ترد عليه، جاءك بحديث الأعمى، جاءك بحديث كذا، جاءك بحديث ملفقة لكنك لم تعرف أنها صحيحة ولا ضعيفة، تقول أنا ما أدعى هذا الحديث، وعنده ماذا؟ وعنده أن علماء أقوى منك وشبهات هذه أنت ما رددتها عليه، فهذا يحتاج إلى إقامة حجة وبيان يقتضي ماذا؟ يقتضي أن تكون الحجة قد قامت بشروطها. فإذا من قامت الحجة عليه وكانت هذه الحجة في إقامتها قوية وصحيحة فلا عبرة بماذا؟ بأنه لم يفهمه، أي لم ينقد، لا عبرة به ولا بتشقشقاته، ولا يورد كذا وأنا عندي مشايخنا أفضل منك وأنت من أنت وأنت 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 وأنتم تكرهون أهل البيت وأنتم، دعك منه، هذا ما يعتبر به. لكن عنده شيء علمي لم تستطع أن ترد عليه فهذا لم تكن الحجة كاملة أو كافية فتحتاج إلى مزيد. نعم، لكن ما هو بلازم، ليس باللازم، ده بقى الخلاصة، ليس باللازم أن يعتقد المدعو اللي هو من قامت عليه الحجة أنك على الحق وهو على الباطل، ليس هذا باللازم. فسواء اعتقد أنك على الحق وعلى الباطل أو اعتقد أنك على الباطل وهو على الحق لا فرق، طالما أن الحجة قد قامت بشرطها فلا عبرة. وإلا لو أوقفنا الحجة المعتبرة على أن يتبين له هو أنك على الباطل على الحق وهو على الباطل لقلنا بأن الحجة ما قامت على أكثر الخلق، لأن أكثر الخلق هؤلاء ما تبين لهم ذلك، وإن كان قد بين لهم ذلك البيان الصحيح. وهذا معنى الجهل عند الكفار. لماذا وصفوا بالجهل؟ ليس الجهل الناتج عن عدم إقامة حجة وبيان. قال سبحانه: وما أرسلنا رسولا إلا بلسان قوم ليبين لهم، وما كان الله ليضل قوما بعد إذ هداهم حتى يبين لهم، وإنما نتجت عن عدم انقياد وعدم فقه وفهم يسلم إلى الانقياد. ولهذا نفى الله عنهم الفقه والفهم، وأخبر أن على قلوبهم أقفالها. نعم.
قال الشيخ رحمه الله تعالى: ومن أمثلة الثاني إن الذين آمنوا وعملوا الصالحات يهديهم ربهم بإيمانهم، إنك لا تهدي من أحببت. وهناك هداية رابعة وهي ثمرة لهداية التوفيق، وهي هداية المؤمنين الطريق الموصل للجنة يوم القيامة، وهذه الهداية على حسب الهداية في الدنيا.
نعم، الله أكبر. يعني أربعة: هداية عامة وهي هداية كل مخلوق إلى ما تقوم به حياته، هداية خاصة وهذه قسم وهي الهداية لما يقوم به الدين، وهي نوعان: هداية بيان وهداية توفيق. هداية رابعة وهي ثمرة هداية التوفيق، وهي الهداية لماذا؟ هداية المؤمنين الطريق الموصل للجنة يوم القيامة، وهي ماذا؟ يدخلهم الجنة عرفها لهم. يعني معنى الهداية الأخيرة ذكرها الشيخ، هذا دليلها، اللي هي هداية التوفيق، ثمرة هداية التوفيق، وهي الهداية هداية المؤمنين الطريق الموصل للجنة يوم القيامة. وإلا كيف يا أحمد يعرف الناس منازلهم في الجنة؟ إذا كان لو قيل لك الآن مثلا، أنا الآن بيت أحمد في طنطا، ها؟ لو قيل لي يلا روح شوف بيت أحمد، وفي مكان محصور، قرية يعني، قرية محصورة وليس الجنة التي عرضها السماوات والأرض، محصورة، كيف أهتدي إليها؟ أمشي كده أقول لو ما أحد دلني كيف أعرف بيت أحمد؟ كيف بيت أحمد؟ عليه كتاب زاد المعاد؟ ما في كتاب، ما في بيت عليه كتاب. أقول يعني كيف أعرفه إلا بمن يدلني؟ لكنك ستهدى بيتك في الجنة ومنزلتك في الجنة ومنزلك في الجنة. يدخلهم الجنة عرفها لهم، عرفها لهم في الدنيا بالطريق الموصل إليها، وعرفها لهم في الآخرة بالهداية إليها. هات كده تفسير ابن كثير: يدخلهم الجنة عرفها لهم، ابن جرير. الله أكبر، الله أكبر. سأل الله عز وجل أن يهدينا وإياكم إلى هذا الطريق العظيم في الدنيا. ولهذا الشيخ يقول: وهذه الهداية على حسب الهداية في الدنيا. نعم، لأن هي أربعة: هداية عامة، وهداية خاصة بيان وتوفيق، وهداية هي ثمرة لذلك. نعم.
قال الشيخ رحمه الله تعالى: الرزق وأقسامه.
نعم، هذا كتاب الحقيقة عظيم، سبحان الله، تقسيمات وفروق. إخواني والله العظيم، سبحان الله العلم، والله إخواني نشعر أن الكتب يعني سبحان الله يعني وفق إلى كأنها تسقط من السماء، والله سبحان الله، والله كأنها تسقط من السماء، سبحان الله. يعني الواحد قد يقول الكتاب اللي بعد هذا إيه يعني؟ أه؟ ومع ذلك سبحان الله إخواني، محيط إيه؟ ولا الكرة الأرضية يعني هداية. كل هذا وقد ضيع الحزبيون هذه المتعة على شباب الأمة، والنشاط والهمة جاء لما كانت الثورات، وقفون على المنصات والبنادق الآلي معلقة في الأكتاف. أحلى ايه فضيله الشيخ؟ الشباب قول يا بالي، قول يا بالي، اسقط يا بالي، يا ريتك يا بالي ما كنت في بالي وسكت هذا وتركت هذا البالي وجلست أعلم الأمة الباقي، مو بالبالي، الباقي اللي ينفعهم، اللي ينفعهم. هتبني مسجد وحيد يا بالي أمام مدينة الإنتاج الإعلامي اسمه مسجد الاعتصام، الاعتصام بإيه؟ بما عليه الشيطان ولا بما عليه أهل السنة والجماعة؟ تنتظر ساعة الصفر يا وحيد يا بالي، ساعة الصفر الإيه؟ تلك الناس دكا. لا، ويسألون ماذا كنت تريد بساعة الصفر، فيستهزئ ويقول صفر واحد اثنين ثلاثة أربعة. عجيب، يعبثون بالأمة والله يا أخواني، عبث بالأمة، عبث. فين الكتب هذه؟ أين هذه الكتب؟ حويني، حسان، يعقوب، عدوي، بالي، أين هذه الكتب؟ اجمعوا الأمة عليها، ألسنا في حاجة إلى النقطة في هذه في هذا الكتاب؟ والله يكفينا عنوان عند الشيخ العثيمين الهداية، والله يكفينا، والله والله يكفينا أخواني عنوان. مسائل علم، علم تحتاج إلى تمحيص، تحتاج إلى فهم. الحمد لله، معلش يا اخواني سامحونا، قلت لكم زمان انا مندوب مبيعات، فانا يعني بروج الحقيقه. نعم، ايوه احمد.
يقول تعالى ذكره، قال الطبري رحمه الله تعالى في تفسيره القول في تاويل قوله تعالى سيهديهم ويصلح بالهم ويدخلهم الجنه عرفها لهم.
قال ابن جرير، نعم،
يقول تعالى ذكره سيوفق الله تعالى ذكره للعمل بما يرضى ويحب،
هذا في الدنيا، نعم،
هؤلاء الذين قاتلوا في سبيله، ويصلح بالهم ويصلح أمرهم وحالهم في الدنيا والآخرة.
يا الله يا أخواني، يا الله، يا لهم النعيم، سبحان الله. والذين قتلوا في سبيل الله فلن يضل أعمالهم، سيهديهم ويصلح بالهم ويدخلهم الجنة عرفها له. يا الله، والله يا إخواني لو لم يكن في القرآن لهذا الموضع لكفى بتحريك القلوب ولو كانت كالجبال يا إخوان، شوقا إلى الرحمن وعملا لمرضاته. سبحان الله. والذين قتلوا في سبيل الله، في سبيل الله، لا في سبيل جماعة ولا حزب ولا فكرة، في سبيل الله لتكون كلمة الله العليا. والذين قتلوا في سبيل الله فلن يضل أعمالهم، نعم العمل هذا لن يضيعك الله إياه، سيهديه، وذلك محض فضله المبني على علمه وحكمته، سيهديهم الله، أعظم مكافأة. وهدوا إلى الطيب من القول. يا الله، إذن يا أخواني الهداية المنهج هذا من الله، محض فضل منه. ولهذا العبد لا انفكاك له، بل هو مضطر إلى أن يجمع قلبه وأن يكثر بلسانه اهدنا الصراط المستقيم، سيهديهم الله. يا الله، ويصلح بالهم، ويصلح بالهم، بالهم. ثم الخاتمة ويدخلهم الجنة. لا يخرج القوم يقول لا نحن ما عبدناك طلبا للجنة. سبحان الله، والله عز وجل يحرك القلوب إليه بالجنة، والنبي صلى الله عليه وسلم يحرك القلوب إلى مرضات الله وإلى القتال والجهاد بالجنة. من يقتل يوم فله الجنة، ويخرج عمير تمرات كنا في قرنه بيني وبين أن أدخل الجنة أن أكل تلك التمرات إنه لزمن بعيد. وهذا أنس بن النضر وهل لرائحة الجنة، وهؤلاء يقولون لا أعبد الله للجنة. يا الله يا أخوان، على فكر الإنسان هذا ضلال. حتى الجنة، حتى الجنة ما نعبدك طلبا وطمعا في الجنة ولا هربا من النار. سبحان الله، إذن لما الجنة والنار؟ ولما الله يعد أولياء بالجنة؟ وسارعوا إلى مغفرة من ربكم وجنة، سابقوا إلى مغفرة من ربكم وجنة، ويدخلهم الجنة وعلام يحذرهم النار. علامة. بل وبعضهم يستهزئ من القرآن فيقول صليت وراء إمام يقرأ سورة قاف فجاء إلى النار، ويكرر يوم نقول جهنم هل امتلأت وتقول هل من مزيد، وأنا بطني بتعلة أعوذ بالله، كفر هذا والعياذ بالله. قل لهم، قل لهم والنخل باسقات. لما وقفت عنده النخل باسقات تفاءل كده؟ أعوذ بالله، أعوذ بالله، أعوذ بالله، كفر والعياذ بالله. لكن طبعا المعين ما يكفر إلى بإقامة حجة. نصبر والله يا أخواني، لولا الصبر والقواعد، والله يا أخواني لولا الصبر والقواعد بس هنعمل. نصبر. واحد يقول هذا أنا أصلي وراء إمام يقرأ في قاف، يعني هو يبين بقى صاحب الوردة، طالع للناس كده بالوردة. يا رجل اترك الوردة وهات السنة. وردة إيه؟ كيد شمم الناس ورد؟ شمم الناس رائحة العلم السلف الصحيح. فدي من جملة الورود، الوردة تتنافى معه يوم نقول جهنم هل امتلأت تقولها من مزيد، تتنافى مع هذا. نريد والنخل باسقات. أعوذ بالله، أعوذ بالله. الله المستعان. نعم.
ويصلح أمرهم وحالهم في الدنيا والآخرة، ويدخلهم الجنة عرفها لهم. يقول ويدخلهم الله جنته عرفها، يقول عرفها وبينها لهم، حتى إن الرجل ليأتي منزله منها إذا دخلها كما كان يأتي منزله في الدنيا لا يشكل عليه ذلك.
الله أكبر، الله أكبر، الله أكبر، الله أكبر. هذا إلى الطريق إليها في الدنيا، وعرفك الطريق إليها، وهداك إلى نعيمها في بيت فسيح، إلى خيمة، إلى ملك ربما تنظر إليه 2000 سنة. سبحان الله. وفوق ذلك اليوم أحل عليكم رضواني فلا أسخط عليكم بعدها أبدا. يا أهل الجنة إن لكم موعدا عند الله، وهم في النعيم. إن لكم موعدا عند الله لم ينجزكموه، لم ينجزكموه. قالوا ألم تبيض وجوهنا وتثقل موازيننا وتدخلنا الجنة وتزحزحنا عن النار؟ فيكشف الله عز وجل الحجاب عن وجهه، فما أعطي أهل الجنة نعيما أعظم من النظر إلى وجهه. رزقنا الله وإياكم لذة النظر إلى وجهه الكريم في غير ضراء مضرة ولا فتنة مضلة. الله المستعان. نسأل الله أن يغفر لنا تقصيرنا يا أخوان، نسأل أن يغفر لنا تقصيرنا على قدر الفرح يا أخواني. فرح الإنسان بالهداية إلا أنه يخاف، يخاف يا أخواني أن يؤخذ بهذه الحجج اللي يقرأها يا أخوان. يا أخواني ما الذي ينقصنا؟ نعم ينقصنا علم كثير، لكن ما علمنا يا أخواني إن شاء الله كاف في يد الإنسان. لكن ينقصنا يا أخواني عمل بهذا العلم، صدق يا أخوان، هل سبحان الله الإنسان منا منافق؟ هل فعلا عمله يوافق قوله؟ الله المستعان. قل نبي مليك أدركت 30 من أصحاب رسول الله كلهم يخاف النفاق على نفسه. نعم. نعم. نعم يدخل فيها الهداية إلى النار كذلك. يدخل فيها الهداية إلى النار الأخيرة اللي هي الثمرة، يدخل فيها الهداية إلى النار، الهداية إلى الجنة وهذه ثمرة التوفيق، والهداية إلى النار وهي ثمرة الخزلان والكفران. فأيضا كل في النار له محله وله مكانه الذي يعذب فيه وله قدر في عذابه. فالهداية الرابعة تشمل لأنها ثمرة، ثمرة لعمل الدنيا، إما ثمرة توفيق وإما ثمرة خزلان. نعم.
قال الشيخ رحمه الله تعالى: الرزق وأقسامه. الرزق ما ينتفع به وينقسم إلى قسمين، مادي وروحي، وإن شئت فقل حسي ومعنوي. فأما المادي فهو ما يعود إلى مصلحة البدن من المآكل والمشارب والملابس والمساكن وغير ذلك، وهذا نوعان خاص وعام. فالخاص ما لا تبعة فيه وهو الحلال للمؤمنين، والعام ما سوى ذلك. وأما الروحي فهو ما تقوم به الروح من العلوم والأخلاق، وهو نوعان أيضا خاص وعام. فالخاص ما كان نافعا في الآخرة وهو العلوم النافعة والأعمال الصالحة، والعام ما كان نافعا في الدنيا كمعرفة الصناعة وطرق المكاسب والأخلاق الاجتماعية واستعمال المروءة إذا لم يقصد بها التقرب إلى الله.
الله أكبر. هذه تقسيمات عظيمة يا إخواني، تقسيمات عظيمة. الرزق ما ينتفع به، وهذا ينقسم إلى قسمين، مادي وروحي، وهذا كله من الله سبحانه وتعالى يوفق إليه، وهو مسبب الأسباب وإن كانت له أسباب على يد مخلوقين. وهذا قسمان، مادي وما يعود لمصلحة البدن وكذا، وهذا قسمان خاص وهو ما لا تبعت فيه وهو الحلال للمؤمنين. قال سبحانه وتعالى: قل من حرم زينة الله التي أخرج العبادة وطيبات من الرزق قل هي الذين أمروا بحدنا خالصة يوم القيامة، والعام ما سوى ذلك. يبقى الرزق المادي الخاص هو ما لا تبعت فيه، وهذا المؤمن يأكل ويشرب ويؤجر. سبحان الله، أكلك وشربك تنعم به وتؤجر عليه، لأنك تبدئه بالبسملة وهي حسنة، وتختم بالحمد وهي حسنة، وتنوي التقوي على طاعة الله وهي حسنة، هذا لك خالص. أما هو الكفار إيه يا أخوان؟ إقامة حجج. الله رزقهم بموجب ماذا؟ كونه الرزاق، وما من دابة إلا الله يرزقها، والله سيحاسبهم عليها في الآخرة. فهو يأكل وسيحاسب، سيسدد عاقب ذلك. ألم أنعم عليك؟ ألم أنبت لك أرضا؟ ألم أنزل عليك مطرا؟ ألم أجعل لك شمسا وقمرا؟ ألم أجعل لك بدنا وحركة؟ فماذا عملت يا عبد الله؟ ماذا عملت؟ أردت منك أهون الأشياء وأقلها وأوضحها؟ ألا تشرك بي؟ فأبيت إلا الشرك. طيب، الروحي خاص وعام. الخاص ما كان نافعا في الآخرة، وهو العلوم النافعة والأعمال الصالحة، والعام ما كان نافعا في الدنيا. فإن تقربت بها إلى الله ونويت بها القربة إلى الله كانت نافعة في الآخرة. نعم.
قال رحمه الله تعالى: المقتول بالغ أجله. اختلف الناس في الإنسان إذا قتل هل هو قد بلغ أجله أم أنه قطع عليه، وهل أنه لو لم يقتل لمات بغير قتل في الوقت الذي يكون قتله؟
طبعا اختلف الناس، مش اختلف السلف، الحمد لله السلف ما يختلفون، الحمد لله الحمد لله، اختلف الناس. أما السلف الحمد لله يقفون عند النصوص، فإذا جاء أجلهم لا يستأخرون ساعة ولا يستقدمون، وعندنا أسباب في نهاية الأجال، هذا سقط من على بيته، وهذا غرق في مائه، وهذا مات بكهربائه، وهذا صدمته السيارة، وهذا سقط من على العمارة، وغير ذلك، تتعدد الأسباب وكلها داخلة في قدر الله عز وجل وتقديره، فإذا جاء أجله فلا يستأخرون ساعة ولا يستقدمون. ما يقال انقطع على هذا الراكب السيارة لما صدم فمات انقطع عليه أجله، أو هذا الذي ضرب بالرصاص انقطع عليه أجله، كان له أجل ولكن هذا قطع أجله الذي مات عنده، لو بقي له نفس 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 لتنفس قبل أن يموت، شهيق زفير، لو قدر الله أن يموت عند الشهيق لما أخرج الزفير، أو عند الزفير لما أخذ الشهيق، قدر. ومن هنا نحتاج إلى هذه أحمد فين في مسألة إيه؟ في مسألة الميراث، أول شيء التحقق من موتي المورث حقيقة أو حكما. طيب رجل وزوجته يركبان سيارة فحصل حادث، مات الرجل، أدركنا الاثنين، مات الرجل الآن والزوجة ماتت بعده بنفس بنفس، ما حكم التوارث بينهما؟ للزوجة الربع إذا لم يكن له ولد منها أو منه، أو الثمن إن كان له ولد منها أو منه. لحظة، نفس نفس ترثه، نفس يرثها، نفس. أجل محدد تترتب عليه أحكام، تترتب عليه ماذا؟ أحكام. نعم.
قال والتحقيق في ذلك الجزم بأنه قد بلغ أجله،
تغير أحكام، سبحان الله. يعني المرأة هذه اللي ترث بنفس هذه ممكن ترث ملايين إخوتها منتظرين، يعني لو النفس هذا لما ورثه، إنما النفس. شوفنا بقى مسألة المرأة، ها ماتت عن إيه بقى؟ ماتت عن إيه؟ ماتت مثلا عن إخوة وأخوات ما لها أولاد مثلا، أو ماتت عن بنت و إخوة وأخوات مثلا، يعني نفس نفس بملايين، أو نفس يحجب نفس يحجب، نفس ترث به. الله أكبر الله أكبر، شريعة عظيمة. نترك هذا ونقول عايزين قوانين وضعية وحكم الشعب بالشعب، الشعب سيد في وطن سيد، ألا والله والله الشعب سيد في وطن سيد، ومن الذي له السيادة التي بها يشرع للشعب السيد في الوطن السيد؟ الله. وحينئذ فالشعب العبد في وطن تقام فيه العبودية، فوطني محل عبادتي، وشعب محل عبودية ربي. فإذا كان الشعب عابدا والوطن محلا حصلت الاستقامة. يا شيخ انت مش وطني؟ وطني ده، انا وطني هذا ابذل فيه نفسي وولدي. ليه؟ لما قدمت لك، لانه محل عبادتي، ادفع عنه كل العدا كفارا كانوا او مسلمين بغاة. نشتاق لقتال كفار ولقتال خوارج خرجوا عن السنة، كما خرج الأولون عن الإسلام. لكن الفارق أنني لا أقاتل عن وطني وطنية، وإنما أقاتل عن وطني عبودية. هل تقبلوني؟ جندي هو مستعد أطلع من المكتبة الآن جاهز، مش هطلع لأولادي ولا لعيالي، بس عبودية لتكون كلمة الله العليا. هذا مقبول؟ اقبلوني. هذه هي. نعم.
قال: والتحقيق في ذلك الجزم بأنه قد بلغ أجله، وأنه لابد أن يموت في الوقت الذي قتل فيه، ولن يموت بسبب غير القتل الذي قدر الله موته به. وأما ما ورد في بعض الأحاديث من أن بعض الأعمال قد تزيد في العمر.
والتحقيق في ذلك الجزم بأنه قد بلغ أجله، وأنه لابد أن يموت في الوقت الذي قتل فيه، ولن يموت بسبب غير القتل الذي قدر الله موته به في هذا الأجل وبهذا السبب، لأن الله قدر السبب وقدر الأجل. نعم.
وأما ما ورد في بعض الأحاديث أن بعض الأعمال قد تزيد في العمر أو تنقص منه، فهذا حق.
زي هذا الحجز، الطيارة الساعة 7:30 مثلا صباح الأربعاء، والرجل ذهب، الطيارة أغلقت بابها ربع ساعة تأخر. يا جماعة الطيارة ده لسه وقف في المطار. لا خلاص انتهت الباب. طيب ما أدفع زي أبدا، ارجع. إذا بالرجل يختلف مع هذا ويختلف مع ذاك، وربما على صوته، ويجي له الأمن ويطلع يلا روح. يروح الرجل في الطريق سمع خبرا أن الطائرة سقطت. فماذا سيقول يومها؟ يذهب إلى المطار تاني ويقبل رأس كل واحد. لأن أجله باق لسه الأجل. الله المستعان، الله المستعان. ولهذا المؤمن يقول لي بقى الحمد لله قضى الله ما شاء فعل، خلاص أنا فعلا تأخرت جزاكم الله خير. طيب في موعد ثاني؟ بكرة بس تدفع مثلا 200 جنيه. خلاص الحمد لله. يا أخي المؤمن هذا عجيب، سبحان الله، عجبا لأمر المؤمن. إن أمره كله خير له، إن أصابته سراء فصبر فشكر كان خيرا له، وإن أصابته ضراء فصبر كان خيرا له. وليس ذلك إلا لمن المؤمن. خلاص قضى الله ما شاء فعل. ابتلت بمرض وأنا واخذ جميع محترزاتي، قضى الله ما شاء فعل، الحمد لله. أراد الله رفع درجتي وتكفير خطاياي، الحمد لله. المؤمن هكذا أخوان، بين الحمد لله الذي بنعمته تتم الصالحات، وبين الحمد لله على كل حال. طيب الحمد لله الذي ولا يحمد على مكروه سواه، لا ليه؟ كأنك تتململ. إنما الحمد لله الذي بنعمته تتم الصالحات، الحمد لله على كل حال، الحمد لله. لأن ما أصابك لم يكن ليخطئك، وما أخطأك لم يكن ليصيبك. المؤمن والمصحة النفسية، ما في مصحة نفسية عند المؤمن، مصحته في كتاب الله، في سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم. نعم، في العلم هذا يا أخوان، العلم هذا يا أخوان، العلم هذا. أنا أخرج الآن بعد الدرس هذا كيف نفسيتي مع زوجتي؟ كيف نفسيتي مع ولدي؟ كيف يا أخوان؟ ولو علمت والله يا أخواني الأزواج ما وراء العلم في تهذيب النفوس الزوجات، يعني ما وراء العلم في تهذيب نفوس الأزواج، لدفعنا الأزواج إلى العلم دفعا. إيه والله يا أخوان. نعم.
قال الشيخ رحمه الله تعالى: وأما ما ورد في بعض الأحاديث من أن بعض الأعمال قد تزيد في العمر،
يعني أنا تنقص. أترك درسي الآن، بعد الدرس أذهب إلى حقلي لأروي أرضي مثلا وأسقي أرضي، لو وجدت جار الفلاح اللي في أرضي بجوار مثلا يعني قال يا شيخ أنا والله عندي مشوار وكذا، فلو تسمح لي أسقي زرعي قبلك والحق لك، ماذا سأقول له يا أخوان؟ موجب الدرس هذا ها؟ أبدا أبدا، أقول لك روح روح أنت، روح أنت أنا هروها لك، لا لا يلا توكل على الله، لا لا والله أنا ممكن أجلس على، لا أروح بس جهز نفسك والبس ثيابك وكذا وأنا إن شاء الله هقوم مقامك. ليه يا أخوان؟ أخاف منه؟ لا، أرجو الأجر الذي نشطني إليه إيه؟ ها؟ ويدخلهم الجنة عرفها لهم، الله عرفني الطريق من الإحسان والبذل وكذا. يا شيخ ابن باز، نعم جيرانك يا شيخ أخذوا قطعة من الأرض ومن الخلف، من الخلف تجرد السيوف يا أخوان، ها؟ قال بس عصاهم راضين، راضين يعني هم هذه تكفيهم، عساهم راضين، عساهم راضين، عساهم بس يرضوا، ألا أخذوا أرضا وعساهم يرضون. الله أكبر الله أكبر الله أكبر، الله المستعان. نعم هو هذا يا إخواني السر. تروح المدرسة، الله يا إخواني أتخيل واحد سبحان الله وطلع من حلقة ابن الأطرم رحمة الله عليه فجرا وراح المدرسة، والله والله يا أخواني قمة النشاط والروح المعنوية العالية، ما في مدرس يفوقك، صدق في عمل وإعطاء وتيسير أعمال وكل شيء يا أخوان من الخير والبركة، لو علم الناس ذلك لجعلوا مجالسك بعد الفجر قبل العمل. إي والله يا أخوان حتى ينشط الناس، ولو جعلوا ولجعلوا مجالس علم في الحقول ومجالس علم في المصانع ومجالس علم في البيوت. العلم سبب كل خير، العلم أساس كل خير، ينشط يا أخواني ينشط.
قال الشيخ رحمه الله: وأما ما ورد في بعض الأحاديث من أن بعض الأعمال قد تزيد في العمر أو تنقص منه، فهذا حق على حقيقته يجب الإيمان به، وأن من عمل تلك الأعمال فإنه يحصل له ما رتبه الشارع عليه. فإن قيل يلزم على هذا أن يكون له عمران، فالجواب أنه إن كان هذا لازما التزمناه ولا مانع منه، لأننا نعلم أن ما جاء به الشر حق ولازم الحق حق.
نعم لازم الحق حق، بخلاف قاعدة إيه؟ ها؟ هل لازم مذهب مذهب؟ هذا احنا في الخلق، أما في الشرع، أما في كلام الله في كلام رسوله فهذا لازمه حق، لأنه ماذا يا إخوان؟ لأنه حق، فلازم الحق حق، وإن كان غير لازم،
وإن كان غير لازم بأن كان يمكن التخلص منه بأن نقول إنه لا يلزم أن يكون له عمران، بل من عمل بالأعمال التي توجب نقص العمر أو زيادته علمنا بأن الله قد قدر أجله على ما تقتضيه أعماله، وأنه لا بد أن يعمل بتلك الأعمال فيزيد عمره بها، أو لا بد أن يدعها فينقص عمره، لا يمكن غير ذلك والله أعلم.
الله أكبر الله أكبر. انظروا الجواب يا أخواني، الجواب عن هذا السؤال مدرسة ينبغي أن نتعلمها. الشيخ يقول: فإن قيل يلزم على هذا أن يكون له عمران، بما أجاب الشيخ؟ قمة الأدب والتأصيل والتثبت والتأني والامتثال والتفويض إلى الشرع. انظروا إلى الشيخ ماذا يقول. الجواب: إن كان هذا لازما، إن كان ده يلزم يكون عمران، التزمناه ولا مانع منه. لماذا؟ لأننا نعلم أن ما جاء به الشرع حق ولازم الحق حق. إن كان والله ده اللازم الذي لا انفكاك منه ولا محيد عنه، التزمنا وقلنا بأن هذه الأعمال تجعل للإنسان عمرين، له عمر وهذه الأعمال تجزو في عمر، ونقول سمعنا وأطعنا. ولكن إن كان غير لازم، بأن كان يمكن التخلص منه، يعني يمكن توجيهه توجيها لا يلزم منه أن يكون له عمران. شوفوا الأدب، الأدب هو ذي الأجواء العظيمة يا إخواني اللي ينتفع بها الإنسان إن كان وإن كان. مثل ما تسأل الآن مثلا: هل الأرض مثلا تدور؟ والله إن ثبت هذا، وأنا أقرأ بأن الله جعلها قرارا، إن ثبت أن الأرض تدور بالأدلة الصحيحة الكونية العملية التي لا شك فيها، فالأرض تدور والأرض قرار، الأرض تدور دورانا لا يؤثر في حركتها بالنسبة للمخلوق، فهي قرار بالنسبة له، وهي تدور بالنسبة لقدرة الرحمن، ما في إشكال. وإن لم يثبت فيها قرار، فأنا أعمل بالقرار. الصحابة عملوا بالقرار، من بعدهم عملوا بالقرار، ولكنهم ما قالوا لا تدور. لو قالوا لا تدور لكانت الأرض لا تدور. لكنهم عملوا بموجب هذا الظاهر حتى جاء ما جاء، وتقدم العلم واكتشف بما أقدر الله الخليقة عليه، فلا إشكال. ولهذا عندنا القاعدة أن السنة الكونية الثابتة هذه، وأن الآية الكونية إذا ثبتت لا تعارض الآية الشرعية. ليه يا أخوان؟ لأن المصدر واحد، فالذي خلق هو الذي شرع. ولهذا إذا وجدت تعارضا، فإما أن الآية لم تثبت الكونية، وإما أن الآية الشرعية لم تفهمها أنت. إن كان بأننا نقول إنه لا يلزم أن يكون له عمران، بل من عمل بالأعمال التي توجب نقص العمر أو زيادته علم بأن الله قد قدر أجل على ما تقضي أعمال. طيب، الله عز وجل قدر أن هذا صلة الرحم تزيد في العمر، تنسأ أجله وتزيد في رزقه، من أحب أن يبسط له في رزقه وينسأ له في أثره. طيب، هذه أعمال تنشط، هذه فضائل تنشط على هذه الأعمال، طب هل يزداد العمر؟ نقول إذا كانت الأعمال هذه تزيد في العمر، فإن الله يقدرها للعبد فيجعل عمره بناء على ما قدره له الله من عمل، فعمره بدونها سيكون 70، معها سيكون 90، فقدر الله له 90. وقيل هذا من يقول بالزيادة الحقيقي على ظاهرها، وقيل بل هي البركة، فيعمل في عمره 40 ما لا يعمل غيره في 100، فالله يبارك له في عمره بركة تقوم مقام سنين. إذن هو عمر واحد مقدر عند الله، لأن الذي قدر له العمر قدر له العمل وبني على هذا. نعم، هذه مسائل وتقسيمات في غاية النفاسة. نعم،
قال رحمه الله تعالى: الباب الثالث.
والله يا أحمد الواحد ما ودي أترك الكتاب والله، بس احنا تجاوزنا 9 وما ودنا نشق على إخواننا، فنكتفي بهذا القدر. والله تعالى أعلى وأعلم، وصلى الله وسلم وبارك على عبد الله ورسوله محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين.